بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، واجعله حجة لنا بين يديك يوم نلقاك. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر. اجعل ما نقوله في موازين حسناتنا. أعنا على أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كما بلغتنا رمضان نحمدك اللهم، فتقبله منا، تسلمه منا متقبلا، راضين مرضيين. قونا في أواخره كما قويتنا في أوائله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، وأعنا على نصرتهم، واغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم آمين. طيب، هذا هو المجلس الثالث من مجالس بعنوان أنثى كغيري. كان المجلس الأول عبارة عن طرح نظري، وكان المجلس الثاني عبارة عن إجابات أسئلة وردتنا، وأوقفنا حد الأسئلة عند حد معين لأنها يعني تقريبا متكررة، رغم أنها تأتي من يعني من أصقاع مختلفة ومن بيئات مختلفة ومن دول مختلفة، ولكنها تقريبا يعني متكررة. كما أننا اعتدنا أننا إذا فتحنا باب الأسئلة سيستمر إلى أن يشاء الله، لأنها يعني النفس الإنسانية كما نقول دائما أمشاج. يعني الفتاة التي تدرس الطب أو تدرس طب الأسنان أو التمريض أو الصيدلة أو أي شيء آخر، وهذا كان واضح المرة الماضية، أنه بدأت يعني تأتي أسئلة لا علاقة لها بالطب، ولكن النفس الإنسانية نفس إنسانية. اختيار التخصص، الحيرة، التيه، الضغط العائلي، الضغط المجتمعي، السباحة ضد التيار، العلمنة التي نحن فيها، العولمة التي نحن فيها، الحياة المادية التي نحن فيها، الشهادات الأكاديمية، ما يسمى بالطبقة الاجتماعية أو المنصب الاجتماعي أو الوجاهة الاجتماعية أو البرستيج أو ما إلى ذلك. هذه مسائل متكررة. المرة الماضية نوهت إلى أن إجابة الأسئلة لا تعني حلا سحريا، ولا تعني زعما حتى أو ادعاء بأننا نملك الحلول لكل شيء، لأن يعني الله المستعان، نحن المتحدث أمامكم شأنه شأن آخرين، نعيش في وسط، نحاول قدر الإمكان أن نسدد ونقارب، أن نجتهد. لا يتوقع بمجرد أنكم سألتم أو أن كنا سألتن وأنك حصلت على إجابة نظرية أن هذه الإجابة تعني بالضرورة الحل الوردي، ويعني كوكب زمرد كما يقال في العالم الوهمي. طيب، لكننا نسدد ونقارب. بعض ما يعني بعد أن يعني ننهي تلقي الأسئلة والإجابة عليها يعني فيما تبقى، لأنه باقي قرابة يعني 40 سؤال تقريبا أو ربما أكثر حتى، ربما إذا يعني أسعفنا الوقت اليوم سنقول خلاصات هي التي نرى أنه ما بين المادة النظرية التي يعني ألقيناها وما بين الأسئلة التي تلقيناها وأجبنا عنها سنعطي خلاصات. إذا لم يكن اليوم، ربما يؤجل إلى بعد رمضان لغرض واحد فقط، أن الاستبانة التي وعدت بها، ويعني إحدى الأخوات وزميلة لها طبيبات أو يعني على وشك التخرج، اقترح أو يعني تطوعت بأن يعني تعمل الاستبانة هذه، لأنها ستنفعنا أكثر في أن يكون قراءتنا للواقع أكثر حقيقة، أكثر مصداقية، أكثر موثوقية. طيب، نأتي إلى الأسئلة ونبدأ. بسم الله. تقول أنا كنت في كلية الطب وما زلت سنة ثالثة، حيكون لي في الكلية مع نهاية السنة دي 6 سنوات. طيب، واضح من الكلام أنه في تأخر 3 سنوات، وهي يعني في سنة ثالثة أكاديميا لكن لها 6 سنوات. ما دخلتش امتحانات كذا مرة وطول الوقت حس أنه مش مكاني، الأهل وكل اللي حواليا وظروفي الصحية بتضغطني في أني أكمل في الطريق ده. ظروفي الصحية ما أدري إيش اللي يضغطني فيها، يعني أفهم أنه الأهل يضغطون، البيئة الاجتماعية، واضح الأخت من اللهجة أنها مصرية، هذا أفهمه نعم، لكن تقول ظروفي الصحية، نعم تقول لأني محتاجة تأمين الكلية. طيب، على افتراض أني نجحت السنة دي وحكون دخلة رابعة بعدها، ولكن ما زلت حاسة أنه مش طريقي، هل أكمل ولا أختار حاجة تشبهني وتناسب شخصيتي؟ لا تكملين بهذه النفسية التي أنت فيها. لا أدري إذا كان بالإمكان أن تبقي على تأمين الكلية في تخصص آخر، لكن 3 سنوات وما ويعني ولا تدخلين الامتحانات لا تشعرين أن هذا الشيء لك. يعني أتفهم ربما كان لو سنة، لو أنك رسبت سنة، لو أنه حصل معك ظرف معين، لكن لم تدخلي الامتحان أو لم تدخلي كذا مرة الامتحان وما زلت في المرحلة الثالثة مع أنك لك 6 سنوات. ما أدري ما الذي يرتجى بعد أن مثلا تكوني أكملت 10 سنوات، من أجل ماذا؟ إذا كنت بعد ذلك يعني مع هذا الذي أنت فيه تنوين بجدية أن تكملي وأن تكوني طبيبة، اشرعي في ذلك. هنالك أناس تأخروا، هنالك من تأخر 2 سنين، وهنالك من تأخر 4 سنوات، وهنالك وفي الآخر كملوا طب. ولكن السؤال ماذا تريدين أنت أصلا؟ تقولين أختار حاجة تشبهني وتناسب. هل تعرفين ما الذي يشبهك وما الذي يناسب شخصيتك؟ هنا أقول أنا يعني ما أدري، يعني الله يعيننا على أنفسنا، ما أدري ما هي القوانين في المكان اللي أنت فيه، ولكن لما لا نسقط فصلا أو سنة ويبقى التسجيل الأكاديمي، ولكنني لا أضيع سنة تحسب علي في تلك السنة أو في ذلك الفصل. أدور على نفسي، أعمل دورة تدريبية، أقرأ نفسي، أجلس مع أهل الاختصاص، مع معالجة، أعرف من أنا، أختبر مهارات شخصيتي، أعمل بعض التحليلات الشخصية أو الاختبارات الشخصية التي تنم عن اهتمامات معينة. ولكن يعني نحن سبحان الله نأخذ قرارات معينة ونتخذ اختيارات معينة تعود علينا بشعور بالندم مضاعف أحيانا. على أي حال، إزاي أعرف أني بختار وأتاه الطريق الصح؟ لذلك قلت ينبغي أن يعني يا إما أن تراجعي مجلس تسديد الهدف، عندي مجلس أشرت له المرة الماضية، أكثر مجلس اسمه تسديد الهدف ومجلس خرافة الشغف. مجلس تسديد الهدف ومجلس خرافة الشغف سلسلة مجالس موجودة ضمن مجالس فقه النفس على اليوتيوب. طيب، ولكن لا يعقل أننا نكون يعني المعذرة، إذا كنت دخلت الجامعة في سن 18 مع 6 سنوات، أنت الآن نتكلم عن 24 سنة. 24 سنة ينبغي عليك أن تعرفي ماذا تريدين، سواء كان أكاديميا ولا غير أكاديميا. قد يعني ترين أنك لا تريدين كل هذا المسلك الأكاديمي، ربما ليس المسلك الطبي يعني بكليته، طيب بكليته قصدي بكل ما فيه. لم أذكر ما تعرضت له من أنا. طيب، يعني متوقع طبعا، الأهل هدانا الله وإياهم، متوقع أنهم للأسف يضغطون ضغطا كبيرا على الأبناء من أجل اختيارات أكاديمية، إما لشأن مالي أو لشأن اجتماعي أو لغير ذلك. وأيضا أحلت المرة الماضية على مجالس الإبانة والتعبير، كيف أبين عن ما في نفسي، كيف أصرح لأهلي، كيف أقاوم، كيف أصبح ضد التيار ولكن بأدب وبقوة وبهدوء وببر والدين بدون أن أدخل في عقوق، هذا مهم. طيب، طالبة امتياز عزباء من مصر، جامعة خاصة من أوائل الدفعة. طيب، عرض علي عمل بدوام جزئي في الجامعة لكني رفضت، لا أجد في نفسي الرغبة ولا القدرة لدراسة باقي فروع الطب، أميل ناحية الطب النفسي لكني لم أنزل المستشفى وأتعامل مع المرضى إلا بقدر ما تم أخذه في مقررات الكلية. طيب، السؤال، لدي قدر كبير من الخوف تجاه هذا التخصص وخوف من عدم القدرة على الإكمال في هذا المجال، كيف أتخطى ذلك؟ أوائل الدفعة وتخاف في شوية وهم كمال. أوائل الدفعة وتخاف معناها أنت قادرة على العمل ضمن ضغوط معينة، وهذا يعني أنك حقيقة من الجماعة اللي يعانون من شيء من مسحة وهم الكمال، ولكنهم على أرض الواقع عندما يسلط عليهم ضوء العمل والضغط والإجهاد لا يعني ينجزون. ولذلك لا أنصح بالوقوع تحت هذا الفخ، إن كان ولا بد يعني أحيلك إلى مجالس وهم الكمال إذا كنت شاهدتيها أو معها، شاهدي مواد أقل القليل، مجالس أقل القليل، هذا يريح في قضية أن أسلم بمخلوقيتي، أعرف ما لي وما علي، أضع لنفسي خطة بسيطة. يعني عندما يعرض عليك العمل بدوام جزئي في الجامعة، أنا أكاد أكون متيقن أن هنالك الكثير ممن يستمعنا إلى هذا البث الآن وفي أنفسهن يقول احمد الله أنه جاءك دوام جزئي في الجامعة، غيرك يتمنى هذا العرض. على أي حال، الخوف من التخصص، انزلي على المستشفى، كلمي زميلاتك إن كنت تعرفين مثلا زميلات من التخصص النفسي، يحدثنك عن طبيعة العمل، ادخلي إلى الجامعة، أنت طبيبة امتياز، بإمكانك أن تدخلي إلى الجامعة، تدخلي إلى أروقة العيادة النفسية أو العيادات النفسية، وتأخذين يعني شيئا من المعرفة العملية اللي على الأرض حول هذا التخصص. طالما بقيت بعيدة المجهول سيكون كثيرا، وسيكون الخوف والقلق أكثر. تقول: وأيضا هل تحضير زمالة بريطانية في تخصص الطب النفسي خلال سنتين الامتياز ذات فائدة أم مضيع على الوقت والمال؟ لا أدري إن كنت تنوين السفر، أنا لست مع السفر، إن كنت أنثى أنا لست مع أن تسافري وحدك. التخصص أكيد يعني في الخارج يعني شيء نام أبينا للأسف، منافعه كثيرة، ولكن يعني هل يستحق الأمر أن أغامر وأن أسافر وحدي؟ لو كنت متزوجة ومعك زوجك وأيضا هو طبيب ربما يكون أو غير طبيب، ولكن سيكون عنده القدرة أن يكون معك إذا كنت في بريطانيا ولا في غيرها. طيب السؤال هو: هل تريدين هذا التخصص أصلا؟ أنت تقولين متخوفة من هذا التخصص، ثم أريد أن أحضر الزمالة البريطانية، هل يعنى هذا مثلا أن الزمالة البريطانية مثلا عن طريق الامتحانات فقط؟ لأن الزمالة البريطانية ليست امتحانات فقط، وإنما هي hands on، يعني دوام وعمل مباشر. طيب كيف أتخطى حاجز أني مطلوب مني كثير من الأشياء بحكم بيئة العمل والتنافسية؟ أولا أسقط الناس من الحساب، ركزي، طالما من أوائل الدفعة عندك القدرة أن يعني تنجزي، أسقط الناس من الحساب كما نقول، ارفعي شعار اليأس من الخلق، ركزي فيما يعني تتعلمينه، فيما تؤدينه، ريحي نفسك في أن تعطي نفسك حقها خارج الدوام وحتى داخل الدوام، جدول يومي، أقل القليل من القراءة، صحبة صالحة، شيء من الرياضة، شيء من الترويح. أنت الآن تجاوزت تلك المرحلة اللي كنت فيها مضغوطة لاعتبارات كثيرة، الآن الضغوط المفروض تكون أقل، ربما نعم في السنة الأولى أو بداية السنة الثانية من بعض التخصصات، لكن بعد ذلك ينبغي أن تريحي نفسك. أما إذا الضغوط المحيطة بقيت ضاغطة، هذا سيبقى إلى أن يشاء الله، يعني حتى وأنت متخصصة وحتى وأنت كما يسمى استشارية أو attending أو أيا كان التسمية، إذا طريقة التفكير لم تختلف سيبقى الأمر. ولذلك قلت في البداية أنه سواء كنت طبيبة أو غير طبيبة، إذا نمط التفكير لم يختلف سيبقى الإشكال حاصل. طيب كيف أتخطى عدم رغبتي في التعلم باقي فروع الطب في فترة الامتياز، علما أن الحضور إجباري؟ كما درستي 6 سنوات على الأقل، أنت في الامتياز يعني تؤدين دورا تجدين له شيء من الملمس المباشر، أثر مباشر مع المرضى، ولكن في الدراسة كنت تدرسين معظم الوقت نظري وشيء من العملي. هذه الفروع كلها ستكون نافعة لك، سواء درست طب نفسي أو غير طب نفسي، طب عائلة، طب جراحة، كذا، كل هذه الفروع لابد أن تمري عليها. الدوام إجباري، هذا شأن الطب وغير الطب، الحياة يعني ليست كما نشتهي للأسف. أنا الآن أجلس هذه الجلسة لقدر من الإجبار، لماذا؟ لأنني ألزمت نفسي في أن أجيب هذه الأسئلة التي أرسلتها نفوس لا أعرفها، ولكنني أمام الله مسؤول عنها. فكيف وأنت طبيبة وهنالك من ينتظرك لعلاج، وربما يكون لك إذا أخلصت النية أجر كبير في تعديل حياة أناس لمجرد أنك جلست وفهمتيها، ولا فهمتي نمط حياة معين، ولا أضفت دواء معين، ولا نصحت بالإحالة على عملية جراحية كانت طارئة، ولا شيء من هذا القبيل. طيب طالبة في سنة التخرج، Counseling and Health Psychology، طيب في السودان والجامعة بمنهج أمريكي، درست ما سبق ذلك في أوروبا، وفي البيت نادرا ما نتكلم بالعربية، والآن وجب علي التدرب في مستشفى حكومي لاستكمال إحدى متطلبات التخرج، وبيئة العمل بالدارجي، وأجد صعوبة في فهم شكاوى الحالات والرد عليهم لأني أفكر بالإنجليزي ثم أترجم للعربي. هذا عادي جدا ويتقبله الناس حتى في البلاد العربية، بل للأسف لشيء من الشعور بالنقص قد يرون أنه هذه التي تواضعت وجاءتنا من ذلك العالم المفتوح، العالم الغربي، العالم المتقدم، وها هي نراها وهي تحاول أن تترجم الأفكار من الإنجليزية اللغة الغالبة إلى العربية تلك اللغة المسكينة. هذا التفكير تفكير غلط لأن أقوله، ولكن يعينك في أن لا تشعري بأنك أنت الدون أو أنت، لا أمورك طيبة. يبقى أن لا تفكري في هذا الحاجز كثيرا، وأن تعملي على معالجته مع صحبة، طبيبة طبيبتان، زميلة زميلتان، قولي لهما أنا أريد أن أعان في موضوع كيفية، يعني كيفية التعامل مع الناس في قضية التواصل اليومي. هذا ما يجري في أمريكا، هذا ما يجري في بريطانيا، هذا ما يجري في أماكن أخرى في أوروبا وفي أستراليا وفي أيرلندا وفي غيرها، في دورات مكثفة حتى يتعلم الطبيب اللي هو لم يعني لم يقبلوه إلا بعد تجاوز امتحانات وعلامات مرتفعة أكاديمية، لكن لن يعرضوه للمرضى إلا إذا أخذ شيء من الدورة المكثفة في كيفية التعامل مع الناس. انزلي إلى الأرض، احضري مع طبيبات زميلات، تخلصي من قضية نظرة الآخرين. كما قلت لك في البداية، الآخرون سينظرون إليك على أنك تلك الإنسانة التي ترطم بالإنجليزية، إذن هي هذا غلط، أكرر، نظرة الناس بهذه الطريقة خطأ. ولكن استفيدي من هذا بأن لا تري هذا عائقا يعوقك عن التعامل مع الآخرين. أفكر بإعادة الدراسة بالعربية أو تغيير التخصص. لا لا، أنا لست مع هذا. أنا أستغرب كيف تفكرون أحيانا الحقيقة، يعني عندك شهادتك وأنهيتي وكذا خلاص، يعني معوق معين نستطيع أن نتجاوزه بشيء من التدريب وبشيء من الليونة والمرونة مع الظرف المحيط أو الظرف الحالي الآن. أكرر مرة أخرى، الصحبة مهمة في هذا الباب، تكون لك زميلة زميلتان يعني ممكن أن يعينا في هذا أو تعينا في هذا الأمر. أنا أشعر أن هذا سيؤدي دورا كبيرا إن شاء الله. طبيبة عامة في الأردن، 25 سنة، أكثر من إشكالية، بدأت أشعر بالخوف والشعور بعدم رضا الله أو المعصية في فعلي العمل، تعالت أصوات القرار في البيت والطعن في العاملات خارج المنزل والتحذير منهن زواجا وارتباطا والتحذير أن فعلا لا نؤجر عليه. طيب، كثير من هذا الكلام قد يكون غير حقيقي، كثير من هذا الكلام قد يكون مجرد وسواس، كثير من هذا الكلام قد يكون شدة من بعض الدعاة والمتحدثين في هذا الشأن، ربما حتى أنا ربما يعني أكون منهم دون أن أقصد. أحيانا عندما نشتد في الكلام على قضية العمل خارج البيت والمنظومة الرأسمالية التي نحن فيها وخروج المرأة، ونحن لا نعني تلك التي جبرت على هذا، أجبرت، تلك المقهورة على هذا، تلك المكرهة على هذا، نحن نعني تلك التي تشرح بالأمر صدرا، تلك التي يعني تكون مستعبدة للكفر وللعلمنة وللليبرالية وللمسخ الأمريكي وللنسوية ولغيرها، هذه التي نخاطبها نحن في بتلك الشدة. لكن لا ينبغي أن يداخلك الوسواس وأن يسيطر عليك إلى درجة أن تظن أنك عدمت الخير. لا، قد يكون هنالك يعني من الخير ما تقدمينه لنفسك ولمن حولك، ولكن تسددين وتقاربين، بمعنى أن تعرفي ما هو الأصلح لي، ما هو الأزكى لنفسي، ما هو الأزكى يعني لمحيطي، ما الذي أستطيع تأديته دون الدخول في مشكلات مع والدي ووالدتي. طيب أكمل. صرف والدي دم قلبه لتعليمي، درست موازي وتغربت عن أهلي، وبعد كل هذا العناء أشعر أن عملي معصية. لا لا، يعني هذا الكلام يعني أكرر مرة ثانية، سددي وقاربي. اسألي نفسك الآن، ما هو التخصص اللي ممكن أن أتخصصه كأقل قدر ممكن من خروجي من البيت ومن بين قوسين التأثير على أنوثتي والتأثير على حيائي والتأثير على طريقة تعاملي مع الحياة اليومية، ثم بعد ذلك لكل حادث حديث. طيب، قضية الشعور بالذنب تجاه الوالد هذه للأسف يعني حالة متكررة، وأظن ذكرتها في يعني في اليوم الأول لما تكلمنا، هذه متكررة جدا. طيب الآن ما العمل؟ أنت الآن طبيبة، الوالد هل يقبل بأن تجلسي في البيت؟ هل يقبل فكرة أنك ممكن أن تأخذي عمل لن يكون على خاطره كما كان يرجو؟ هذا ينبغي أن يوضع في الحسبان. ولكن اقضي أولا على قضية أن العمل معصية. من الذي قال العمل معصية؟ يعني هذه الشدة في الكلام تجعلني أظن أنك في حاجة إلى أن تراجعي طريقة التفكير، ربما يكون في شيء من الحدية، شيء من المبالغة، شيء من وهم الكمال في طريقة التفكير. طيب، لن أكون زوجة ولا أم. طيب، مع العلم والدي وأخي ما قصروا معي نفقة. طيب، أريد الاختصاص والعمل لعدة أسباب احتراما لأموال دفعها. لا لا لا، أن تذهبي إلى العمل لمجرد أنك تردي للوالد ماله، وبالتالي يوميا أنت أنا عاصية أنا عاصية أنا عاصية، أنا أذهب إلى المعصية، أنا ذاهبة إلى العمل والعمل معصية، ولكن لأني أنا هذه النفسية لن تستطيع أن تعمل بها بسهولة، بل ستكونين يعني قد راكمت في نفسك من المشكلات ما الله به عليم. أنا لا أنصح بهذه الطريقة، لا أنصح بهذه الطريقة أبدا. اجلسي مع الوالد وأخبريه بما في نفسك، ولكن بعد أن تعدلي طريقة التفكير بأن العمل كله معصية وأن هذا العمل لن يجعلني زوجة ولن لا، الأمر ليس بهذا السوء، ليس. نعم هنالك تحديات، هنالك تحديات، لكن هل الأمر بهذا السوء؟ لا، ليس بهذا السوء. طيب، أرغب بوجود مالية مستقرة لي أعين بها إخوتي، ثم أنا لوالدي أن يستريح، يستطيع الأخ تحمل نفقات أسرتي في هذا الغلاء. إذن أختي باختصار راجعي نفسك في قضية الشدة التي تفكرين فيها في التخصص، لأنه واضح أنه في حاجة مالية في البيت، وواجه وواضح تماما أنك تشعرين بنوع من الأمانة تجاه يعني تجاه البيت وتجاه من فيه. طيب، يبقى أن تختاري الاختيار الأنسب لشخصيتك وللظرف اللي أنت فيه، وتفتحين باب الأسباب كلها، بدءا ب يعني طرق العريس للباب، وبالتالي أن تقبلي بمن يتقدم، وصولا إلى اختيار ما هو أنسب لك، مرورا بالجلوس مع الوالد والتأكد من أن الوالد سيقبل هذه الاختيارات، ولا تشعرين بأنك مضغوطة ومقهورة من قبله دون قصد منه. طيب، أريد أن أكون زوجة صالحة. طيب 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 طيب، صدقا نداءات عمل المرأة كذا، نصيحتكم تكلم. طيب، ثم لمن طيب ثم لمن نترك تخصص نسائية؟ طيب النقطة، وأنتم لاحظين لمن نترك تخصص نسائية؟ العمل معصية. لذلك قلت في المجلس الأول وفي المجلس الثاني وأول هذا المجلس، وها أنا أكرره، كثير من المشكلات لا علاقة لها بدراسة الطب، وإن كان الطب مشكلة أكثر من غيره، طول الدراسة، نمط الشخصية، الخروج، الاختلاط في المستشفيات، الدعك اليومي هذا، ولكن الإشكال في أنني لا أعرف ماذا أريد أصلا. هذا الذي ينبغي أن يعالج، هذا الذي حتى لا يكون في هذا التضارب والتناقض وعدم معرفة والتشويش، وفي الآخر تمر الأيام ويعني نأخذ القرارات التي يعني لا نريدها. لماذا؟ لأنه إحنا مو عارفين ماذا نريد، مو عارفين ماذا نريد. تصف الأسرة التي فيها امرأة تكمل الطب أسرة مرتبكة، أين المشكلة إن كان الزوج متعاون؟ سيتعاون، ولكن لن تكون الأسرة بالحالة المثلى المرجوة لها. يعني كأنك تطالبين شخصا لديه من المشاغل ما الله به عليم أن يترك جهدا ينبغي أن يكون في الخارج ليضعه في الداخل. طبعا بالمناسبة حتى لو لم تكن المرأة طبيبة، هنالك جهد من الأب ينبغي أن يضع في الداخل، سواء كان عاملا، دارسا، متخصصا، طبيبا، مهندسا، هذا شأن آخر. الرجل هو القوام، الرجل هو الراعي، وسيسأل أمام الله عن رعيته بدءا بالزوجة وانتهاءا بالأبناء. ولكن أن توضع الأدوار في غير مواضعها ثم يضطر للتضحية هنا وهنا، لا، هذه الأسرة لن تكون الأسرة المثالية. وإذا حصل يعني وإذا كان يعني هذا، فمعناها أن هنالك جهدا كبيرا يوضع في التربية من قبل الاثنين، الرجل والمرأة، على غير العادة. يعني هنالك جهد مضاعف لنصل إلى هذه الجزئية. طيب طيب، إن كان الزوج متعاون واستعنا بخادمة، من تصنع الطعام أحيانا، من يعتني بالأبناء ببعض الساعات والطوارئ؟ مع طيب، على أي حال يعني أظن أجبت إن شاء الله. هل نعتبر أن إرادة الأنثى للعمل طبيبة نسوية؟ لا، وأجبت هذا الكلام، لا، ولكنها تسأل من أين جاء هذا التفكير، لأنها قد تكون تريد أن تكون طبيبة لسد ثغر، ولأنها مجاهدة، ولأنها ستضحي، ولأنها بإمكانها أن توازن. كم نسبة هؤلاء؟ كم نسبة هذا النوع من الفتيات؟ ما عدا ذلك البرستيج، الأكاديمية، الضغط المجتمعي، التأثر بالإعلام، التأثر بالمسلسلات، التأثر بالحالة الاجتماعية التي تعطي الطبيبة ودال نقطة ودكتور وإلى آخره. طيب، ونعم هي بذلك ضحية. هل ضحية معناها أنها نسوية؟ لا، قد تكون ساذجة، قد تكون لا علاقة لها بالنسبية، وأنثى وتذهب فول ميك أب على الجامعة وتريد أن تحصل على عريس ولكن تريد أيضا أن تكون طبيبة، فهي ساذجة وفيها مسحة نسوية. طيب، لكنه مو بالضرورة أن كل من تريد أن تكون طبيبة نسوية، الأمر ليس كذلك. الأنثى لا تكون إرادة مريدة للخروج من البيت وتفضل البقاء في البيت، وهذا التفضيل ملازم لها. طيب الحاجة سواء مادية أو لأداء فرض كفاية. طيب أنا أظن أنه السؤال متكرر وأجبنا عن هذا الكلام. طيب طالبة طب سنة رابعة من الأردن عمان، مقيمة في إربد من أجل الجامعة، يعني مغتربة من عمان إلى إربد من أجل الجامعة. طيب أنا الطبيبة الأولى لأهلي ولأقاربي جميعا. هذا الكلام، شوف مجرد هذه الجملة أنا أعتبرها جريمة. أوف، ليش يا دكتور؟ مش جريمة، جريمة الناس أنه نريد طبيبة في العائلة، أول طبيبة في هذا مرض، هذا مرض. يعني ما نقول مثلا نريد الأم الناجحة، نريد الأم المفلحة في تربية أبنائها، نريد الزوجة الصالحة، نريد الإنسان التي إذا وقفت عائلتها أمام الله يكونون في موازين حسناتها، لا لا، نريد طبيبة. هذا أيضا من التاريخ الذي أدى بنا إلى هنا. مجرد هذه الجملة فيها ضغط. والدي تلمع عينه لما يقال أبو الدكتورة، أبو الطبيبة. أمي من وانا صغيرة تدعو لي أشوفك بالمريول الأبيض ولا بالمش عارف مين ولا بال، على أي حال أكمل. وأشعر بحاجتهم لطبيب في العائلة، وإخواني يتكفلون بأقساط الدراسية، وهذا الشيء الواحد والوحيد الذي يجعلني أفكر بالعمل في المجال حتى أشعرهم أن تعبهم لم يذهب سدى. نفس الكلام اللي قلناه قبل قليل. هل ترون في هذا السبب حاجة ملحة وأكون ضعيفة لو لم أقل لهم لا؟ نعم، تكونين ضعيفة إذا ما كنت تريدين هذا ولم تقولي لا، تكونين ضعيفة. إذا لم تريدين هذا وتعرفين أن في نفسك أنت لست متوجهة لهذا ولا وليست لديك القدرة لقول لا لمجرد أنهم دفعوا عليك فلوس، هذه مشكلتهم، هذه مشكلتهم وأنت ضعيف. لكن إذا كنت لا ترين في نفسك القدرة وأنك متوجهة لذلك، ولكن ساعة الجد تريدين أن يكون البيت هو الأول، وإذا جاء العريس ستقفين في وجهه وتقولين لا الزواج أولى، وحتى لو اضطريت أني أكون بارت تايم ولا أعدل التخصص ولا شيء من هذا القبيل، هذا هو الأصل. أما لا أريد ولا أقوى على ذلك، ولكن لأن والدي ينظر إلي ولأن إخواني دفعوا علي لا أستطيع أن أقول لا، هذا ضعف، هذا ضعف. وبالتالي ينبغي أن تراجعي نفسك بعد 20-30 سنة لما تكوني تشعرين بأنك أضعتي سنوات كثيرة ولم يكن هذا ما تريدين، ولم تحصلي على حقيقة، على حقيقة الحياة التي تريدينها مطمئنة وطيبة. أين هم ساعتها؟ سيكونون فرحوا بك ورفعوا رأسهم بين قوسين اجتماعيا بك، واستفادوا ماديا أيضا، وصارت عندهم الأخت اللي لما يحتاج قسط سيارة يلجأ لها، لما يحتاج كذا يلجأ لها. هذا هو الدور الذي تريدينه لنفسك؟ الله أعلم. هل من طريقة لو اخترت القرار في المنزل أن أواكب التخصص وأكون متميزة فيه وأفيد محيطي؟ في المنزل قرار وتواكب التخصص لا، لكن تأخذين قرار بأن تكوني في البيت ولكن تستفيدين من الدراسة في التعليم، في التدريس، في فتح موقع لتعليم الطلاب أو طالبات الطب مثلا أو طالبات بيولوجي أو طالبات، ممكن وتبقي، وبالعكس وقد تكونين على يعني على دراية بمستوى أكثر من طالبات الطب، من يعني من طلاب الطب. أو أن تأخذي تخصصا لا يأخذك من البيت يعني إلى الدرجة التي يعني يخدش فيها القرار. أما أن تكوني قارة في البيت وبنفس الوقت تريدين أن أكسب الأمرين مع بعض، هنالك قاعدة الغنم والغرم. تريدين أن تغنمي شيء لابد أن تغرمي شيئا. ما في، لن نحصل على الجنة بكليتها بكل ما فيها هنا على الأرض، لا، هذا في الآخر إن شاء الله. هل الاشتراط على الزوج من طبيب، على الزواج من طبيب لسد حاجة أهلي والقرار في البيت بعد الزواج مخادعة؟ هل الاشتراط على الزواج من طبيب لسد حاجة أهلي؟ لا، مو مخادعة. أنا ما أدري إيش كلمة مخادعة تستسهلونها. المخادعة نعرفها دائما بتعريف حيلة نفسية غير مشروعة تؤذي النفس والآخرين. لكنه إذا نظرت إلى نفسي ورأيت أن الزواج من غير طبيب لن يعينني، الزواج من طبيب ربما سيتفهم حالتي، ربما سيكون معينا لي، ربما بالعكس سيفرح عندما أقول له سأجلس في البيت لأنه هو يعرف الطبيب ويعرف حياة الطب، فلما تكون مخادعة؟ طيب أما الرأي، ما رأي الدكتور بالزواج خلال فترة دراسة الطب للأنثى؟ أنا مع الزواج المبكر ومع الزواج للأنثى في الجامعة، بل أعتبرها كما قلت يعني فترة شهر عسل حلال لذيذة، مرتبطة زوج زوجة، دون الشعور بأنه أنا والله كيف أكون في الجامعة وعندي نظرات يعني هنا وهناك وعندي وساوس وهواجس جنسية وكذا. لا لا، أنا مع ذلك، لكن أين الأهل الذين يقبلون بذلك؟ طيب أين أهل المقابل الذي يقبلون بأنه سيرتبط بأنثى في جامعية؟ طبعا من سيدفع عليها، هو ولا أهلها ولا يعني في، لكن أنا مع ذلك. مقيم الطب، أسرة عزباء، عمان الأردن. أجلت موضوع التخصص لمدة سنتين لأجل موضوع الزواج ولم يحصل نصيب. بعدها عرفت من نفسي أنني أحب الطب جدا وأحب هذا العلم رغم الصعوبات من تعب وإرهاق واختلاط ودراسة كثيرة. أجد نفسي فيه وأملك صفات شخصية من رحمة وحرص وتعاطف مع المرضى تناسب التخصص. السؤال: هل أكتفي بتخصص عام أم أكمل في تخصص فرعي داخل طب الأسرة؟ هذا الكلام لا أظن أنه الآن يعني يمكن إجابته. لما نقترب من بقايا التخصص، أولا ساعتها قد يكون هنالك نصيب زواج، ساعتها قد أرى في نفسي أنني اكتفيت. بالمناسبة طب الأسرة تخصص مظلوم في بلادنا، يعني طب الأسرة في الخارج لا يحتاج إلى أن يتخصص بعده إلا في حالات نادرة، ما عدا ذلك طب الأسرة الأصل فيه أنه يعني هو المفتاح لتلقي الأسر ولتلقي الناس قبل أن يعني يوزعهم هذا الطبيب إلى الحالات وربما يكتفى به. طيب فأنا لا أنصح باتخاذ القرار الآن، أنصح بأن ننتظر إلى أن نقترب من النهاية. ربما يكون هنالك شيء اجتماعي حصل، ربما يكتب الله سبحانه وتعالى الخير في قضية زواج أو غير ذلك، وعندها ربما تكون الاختيارات مختلفة. فهذا شأن. الشأن الآخر، طب الأسرة في ذاته جيد جدا. طب هل ممكن أحتاج إلى تخصص؟ نعم ممكن، نعم ممكن، وهنالك من بعد الطب الأسرة يختص في العلاج النفسي، يختص في الطب النفسي، يختص في أعصاب، يختص في يعني أطفال. لكن هذا الأمر أظن أنه لن يكون واضحا الآن، ربما يعني نؤجل الأمر قليلا. طيب هل لهذا تأثير على موضوع الزوج وأن متطلباتي ستكون عالية أكثر؟ لذلك قلت لا أنصح بأن يتخذ القرار الآن، نصبر قليلا إلى أن نرى ما الذي سيكون، لعله يعني أن يكون هنالك زوج متفهم يعرف عندها. انظروا يا يعني أو يعني انظرنا يا بنات، عدسة القرار صدقوني تختلف كثيرا عندما تختلف الظروف. يعني فتاة عزباء غير فتاة مخطوبة، غير فتاة عاقدة قران، غير فتاة تزوجت، غير فتاة أصبحت حامل وعلى وشك أن تكون أم. كل واحدة من هذه تؤثر في عدسة النظر إلى القرارات أو إلى الاختيارات، فلا يستعجل باتخاذ قرار الآن. طيب، أواجه تردد شديد عند تقدم خاطب في موضوع العمل، أجد أنه كلما تعمقت أكثر في الطب يكون تركه أصعب على نفسي. لا، هنا صارت الإشكالية بأننا أخشى أن نكون وقعنا في قضية أننا نرث مشكلات من مجتمعات سابقة ومن آباء وأمهات كنا نظن أننا أعوذ بالله إحنا بعيدين عنها، وإذ بنا غارقون. وهذا الخوف من دخول الطب، الطب يأسر كالثقافة الأمريكية. أنا دائما أقول الطب كالثقافة الأمريكية، يأسر، يهضم الإنسان سرعان ما تكون اللاب كوت والكذا والحياة والاستيقاظ والرجوع بعد 9 ساعات إلى البيت والكذا، هذه هي الحياة. نحن نقول للشباب الذكور الرجال، نقول احذر بعد فترة من الطب أن تجد صعوبة في التعامل مع أنثى تتحمل نمط حياة معين، فما بالك لما تكون المخاطبة أنثى. الأصل إذا طرق الباب زوج أسأل نفسي هل عندي إشكال مع الزواج؟ لا، الزواج أولوية، الزواج أولوية والأسرة أولوية، خصوصا إذا كان الزوج معينا لي في أن أمارس أقل القليل من هذا العمل في الخارج. أما أنني أرى أن الزواج والأمومة لا تعنيني بقدر ما يعنيني الطب، هنا صارت فيروس النسوية مؤثر، هنا أصبح فيروس النسوية مؤثر. بس يا دكتور، نعم نعم، أنا أعرف أنه القضية ليست نسوية، ولكن تأثر بالنسوية، تأثر بهذا الجو المحيط بنا اللي أرغمنا على ذلك، ليس هذا هو الأصل. الأصل في الإنسانة الأنثى أن تشعر بالرغبة بالقرار في البيت، بالرغبة بأن تحتوى، بالرغبة بأن يكون هنالك من هو قوام عليها. هذا هو الأصل. طيب، ممرضة عزباء من مصر أنهيت فترة الامتياز ومنتظرة حاليا التكليف، بتكون سنة ثم يأتي التكليف. اخترت أني لا أنزل تدريب وجالسة في البيت هذه السنة ومرتاحة جدا، عايزة أخذ قرار أني لا أعمل وأهلي رافضين، هل أترك عملي أم أعمل 3 أيام كل أسبوع لأرضي أهلي؟ كيف الأنثى تأخذ بالأسباب، كيف الأنثى تأخذ بالأسباب لتتزوج؟ هذا أجبنا عنه من قبل. خلي الوالدة تتكلم، خلي زميلاتك ممن تعرفينهن يعرفن أن ثمة أنثى هنا نحسبها على خير، فاللي عندها أخ اللي عندها كذا، يعني هذه موجودة. طيب، هذا السعي الحلال، هذا الأخذ بالأسباب بذكاء وبطريقة حلال. طيب، لكن أرجع إلى اللي قبل ذلك، هل أنت رافضة العمل تماما؟ لا عليك بكلام الأهل، لا عليك بكلام الأهل، ولكن هل أنت رافضة العمل تماما وأنت متبصرة بنفسك، أم متأثرة بكلام بعض الشيوخ والدعاة والكذا، ثم بعد فترة ستقولين ضحكوا علينا، أنا الآن ضعيفة وما في فلوس وأهلي متخلين عني وأخوي يدوب يلاقي نفسه وأخوي الثاني يدوب صرف على مراته ومش عارف مين؟ إذا كنت ترفضين العمل تبصرا بنفسك، تعرفين حقا من أين صدر هذا القرار، لا عليك بكلام الله. أما لا، إذا الأمر ليس كذلك، فما المانع من أن يكون هنالك عمل جزئي 2-3 أيام في الأسبوع، أنت تؤدين حق الأهل وتبرينهم ولا تقعين في شيء من العقوق، وبنفس الوقت تبقين على هذا التخصص اللي يعني مفيد وستستفيدين منه حتى في حياتك اليومية، حتى إذا تزوجتي، حتى إذا ربيتي أبنائك. لا أجد، القضية ليست إما أو. طيب، هل بجلوسي في المنزل أكون مقصرة في سعي للزواج؟ لا حول ولا قوة. أنتم ملاحظين إلى أين وصلنا؟ يعني صار الأصل أن لا نقر في البيت حتى نتزوج، على أساس أنه اللي برا ما شاء الله العنوسة قضي عليها، العنوسة تزداد في البيئات التي يكثر فيها المرأة العاملة على عكس ما يظن، العنوسة تزداد في البيئات التي تكثر فيها المرأة العاملة. طيب، وهذا للأسف، ليش أنا قلت نحتاج إلى استبانات؟ لأنه ما عندنا في بيئاتنا نحن يعني أرقام نستطيع البناء عليها. أحيانا تظهر أرقام من المحاكم الشرعية وغيرها، ولكن لا أستطيع أني أقول أنه هذه أرقام نستطيع أن نسميها أرقام موثوقة. الله المستعان. وعلى أي حال، الأمر أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى. طالبة طب عزباء في السنة الرابعة في جامعة الأزهر، دخلت التخصص بنية فرض الكفاية، غير مهملة لتزكية نفسي وللعلم الشرعي، متجاوزة لكثير من الإشكالات التي ذكرتموها. جميل جدا. كيف أتعامل مع مشكلة أحلام اليقظة منذ الطفولة، إيجابية وسلبية، وصارت قهرية مع دراستي للطب خصوصا فترة الامتحانات، هروب نفسي وتعيقني كثيرا عن الدراسة والحياة. طيب، أنا عاجبني الحركة، حاس أنه في حق الألغام ماشي. يا أهلا وسهلا. طيب، هذا كان فاصل سريع، كان في عندنا جماعة خارجين من المركز. طيب، صارت قهرية مع دراستي للطب خصوصا فترة الامتحانات وتعيقني كثيرا عن الدراسة والحياة. أحلام اليقظة سبق أن تكلمنا عنها في أمرين، في أواخر مجالس ونفس لما تكلمنا عن تسديد الهدف وخرافة الشغف وأقل القليل. طيب، ولذلك أنصح بمراجعة تلك المجالس، خرافة الشغف، تسديد الهدف، اللي أصلا تسديد الهدف خرافة الشغف بالترتيب يعني، وأقل القليل. الأمر الآخر، ضرورة النزول إلى أرض الواقع في أعمال، اشغلي نفسك، الفراغ يسيء أمر ما يسمى بأحلام اليقظة. أحلام اليقظة جزء منها الإنسان يرتاح له، يعني أهرب من هذا العالم، أرتاح بالابتعاد قليلا، أنفس عن نفسي. لكن عندما يصل الأمر إلى ضياع الأوقات والعالم الوردي الوهمي الذي عندما أدخل إليه أرجع وهنة ضعيفة إلى العالم، لا لا. طيب، كيف أتعامل مع الرحلة والحياة الفردانية مجبرة غير مخيرة؟ صحبة. أنا لا أتصور أنك في المريخ، أنت في الأرض أكيد، وهنالك ربما صحبة صالحة حولك. طيب، أقل القليل من الأعمال، صحبة، قراءة، رياضة، ترويح. يعني يا جماعة، أنا مدرك أن هنالك من الحالات ما هو صعب وهنالك ضغط نفسي حقيقي عليه، لكن كم نسبة هذه الحالات؟ يعني أنا أنزعج عندما أستمع إلى بعض الأسئلة وكأن الحالة جبرية، وكأنني مجبرة، لا قدرة لي، لا طاقة لي. لا، الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. وسبق أن ذكرت أمثلة كثيرة في مكاني وحول مكاني وفي مراكز محيطة وفي أماكن مجاورة. هنالك فتيات تجاوزنا سنا معينا وأخذنا تخصصات وماجستير ودكتوراه وتشعر بأنها يعني مجبرة وكذا، ولكن إذا تأملت في نفسها سترى أنه عندها ما قد يحسدها الآخرون عليه. وبالتالي انظري في الخير الذي عندك وعيشي يومك بيوم. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. طيب، وستجدين أن ثمة خيرا كثيرا، وستمر الأيام وربما يقدر الله سبحانه وتعالى أمر خير. أما تصوير الأمر بأنه نحن مضطرون ونحن لا، الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. رحم الله امرأ عرف زمانه فاستقامت طريقته. أكرر، نعم هنالك بعض الحالات اللي يعني الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والانفصال الوالدين والوالد السيء والأخ المتخلي والكذا. كم نسبة هذه الحالات؟ كم نسبتها؟ ما عدا ذلك، طالما أنك تتنفسين وطالما أنك لديك القدرة على الذهاب والمجيء واختيار الاختيارات التي يعني تختص بك، أنت في خير وبركة ونعمة. المهم أن تصبحي مؤمنة وأن تمسي مؤمنة، حتى إذا ما أخذ الله أمانته بعد عمر مبارك على الأقل يعني تذهبين وأنت راضية. هل من الممكن أن أكون طبيبة متقنة ماهرة مستقبلا رغم التحصيل الأكاديمي القليل؟ يا ما أكثر من كان في الجامعة بالكاد ينجح، لأنه كان مضغوطا، طريقة التدريس في الجامعة سيئة، الأكاديمية غير مغرية، العملي ضعيف جدا، ربما كان تايه ضايع، يعني شلة وشباب. منهم من كان تحصيله الأكاديمي سيء لانشغاله بأمر دعوي وكذا بعد الجامعة، وإذ بالضغط الحياة الواقعية، ضرورة التمكن من الأمر، وإذ به جراح ماهر، وإذ به طيب. هل هذا هو الأصل؟ لا، الأصل حقيقة أن الناس الذين ينضبطون من البداية يستمر انضباطهم. ولكن هل هنالك حالات نعرفها كانت عادية في الجامعة وتضيع الأوقات وربما كانت مهملة دراسيا ثم أقول ياما هذا الكلام ياما كررنا. نعم، هنالك حالات كثيرة من هذه. طيب، علما أني حضرت جالسكم مع نفسي فقط. طيب، شرح باب اليقين والتوكل في طيب. طالب الطب في السنة الأخيرة قبل عامين الامتياز والتدريب من مصر عزباء. سؤالي، أردت أن أسأل عن ما أود أن أفعله ولا أدري هل هذه مخادعة للنفس وحظ للنفس أم لا، على أعتاب التخرج ولم أكلف بعد بالزواج، وأريد أن أكمل عامين الامتياز. لسبب هو أني ليس عندي من العلم الكافي لمساعدة غيري من النساء وعموم النساء في الطب إذا سألني أحد، مع العلم أنه حصل تقصير مني في إحدى السنوات. قبل ما أكمل السؤال له تتمة، لكن قبل أن أكمل، أنا لست مع الإما أو. يعني إيش؟ أنا لست مع يعني يا إما أغلق باب الزواج، يا إما حتى أكمل تعليمي وكذا وأتعلم جيدا، يا إما زواج وخلاص راح يروح علي العلم. لماذا يا جماعة؟ يعني 24 ساعة والله فيها خير كثير، والله يبارك، وأنا أعرف حالات بدءا بزوجتي وانتهاءا بأخريات كثيرات، سواء في الحياة الشخصية أو في الزمالة أو في يعني العمل المهني، تكون زوجة وتكون مخطوبة وتكون معقودة القران وتكون يعني أم أو أما، وبنفس الوقت تبارك الله مجتهدة متعلمة متقنة، توزيع تخطيط، مهارة القضاء على وهم الكمال، شيء من ترتيب مستودع النفس، هذا يلعب دورا كبيرا. نكمل. لا أريد أن أشعر بالخوف أو الجهل أو النقص إذا جهلت في هذا الأمر، هذا وهم كمال. الطب ستبقين تشعرين بالجهل إلى أن يشاء الله. الذي يخاطبك عبد الرحمن ذاكر، آخر مرة أنا أحدثكم الآن، نحن اليوم التاريخ 5/3/2026. طيب، اليوم 14 من رمضان، طيب، او 15 من، يعني حسب مين اللي متقدم، لانه كان في ناس صاموا قبل الشاهد. اليوم صباحا يعني قبل حوالي 6 ساعات من الان كنت اراجع بعض الاوراق العلميه الحديثه في بعض المجالات اللي المفروض اني انا اكيد عارفها، لا، لكن يوميا هنالك شيء جديد. فقضية أني أخشى أني ما أكون أعرف كذا، هذا وهم كمان. وهنا تكونين أنت قد أخفقت في الأخذ بأسباب الزواج اللي قد يفتح الله به عليك خيرا كثيرا. لماذا؟ لأنك تريدين أن تكوني طبيبة متقنة، وهذا لن ينتهي على أي حال. مع العلم أني لا أحب الخروج والعمل وأريد أن أستقر في البيت. أنتم لاحظين الاضطرابات اللي في الأسئلة؟ يعني أنا لا أدري، يعني هل تفكرن فيما أفكر فيه وأنا أقرأ الأسئلة؟ أفضل القرار في البيت، لابد أن أتقن الطب، لذلك لن أتزوج الآن، ما أدري أكمل ولا لا أكمل، لكنني أخشى إذا جاء واحد يحرمني من الطب اللي أنا أصلا مستفقلة. إيش فيه؟ الله يعينكم، الله يعين. طيب، على الأقل أكون ممارس عام جيد وبكون عندي من المهارات الأولية. هل هذا التفكير وراءه مخادعات نفسية؟ لا أريد أن أسميه مخادعات، ولكن في قدر من وهم الكمال، في قدر من وهم الكمال، وهم الكمال قد يصل إلى درجة من المخادعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في وقتك، تعلمي شيء من التخطيط، شيء من ترتيب المستودع، شيء من إعطاء كل ذي حق حقه، والأمور تسلك إن شاء الله. طيب، طالب الطب عزباء في سوريا، دوما ما يخطر لي أنني لربما لن أتزوج خلال السنوات الأربع القادمة، راضية فلماذا لا أغتنمها بتخصص أحبه تنافسي؟ مرة أخرى قلت هذا الكلام من قبل وأكررهم، أنا ماشي في حياتي أخذ بالأسباب، واعلم أن الأمة لو اجتمعت رفعت الأقلام وجفت الصحف، حديث ابن عباس، حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس لما كان رديفه. طيب، أنا علي أخذ بالأسباب، في زوج أطل أهلا وسهلا، ما في زوج إيش متاح الآن؟ طلب علم، أريد أن أتعلم مهارة معينة، أريد أن أراجع شيء نظري، فتح مجال معين أستطيع أن أخدم فيه دون أن أخدش أنوثتي وقراري في بيتي وزوجيتي اللاحقة وأمومتي اللاحقة، أخذ به، إيش المشكلة؟ أما إما ملف الزواج وإما ملف الطب، هذه الثنائية أنا يعني أكرر، رغم أني هواي ليس مع دفع الفتيات إلى الطب ولا دفع الشباب إلى الطب، يعني كما نرى الآن هنالك بطالة منتشرة بين الأطباء والطبيبات، ومع أني كذلك، لكنني أيضا لست مع أنه يكون الأمر إما أو. عندك شيء تتخذينه، المهم خذي ما ترينه صالحا لك، قد يكون الصالح لك. أنا أعرف طبيبات في مصر وفي غيرها، لأنه السؤال كان لا عذرا في سوريا ظني ذو مصر، لكن أعرف طبيبات في مصر وفي غيرها، لأن ربما كانت عندي خبرة في مصر لأنني كنت يعني أنزل إلى مصر وأعطي فيها دورات وكذا، طبيبة ومتقنة في طبها، ومع ذلك جالسة في البيت وتطلب علم شرعي، لأنها اكتشفت أنها لا تعرف كثيرا مما ينبغي أن تعرفه. المعذرة. وعليكم السلام. الله في شيء أنا طيب، المعذرة، كانوا في ناس بدون الشاهد. طيب، أعرف طبيبات كثيرات جلسنا في البيت بعد التخصص، لأنهن شعرنا أنه أنا لحظة، أنا عندي مهارات أمومة لا أعرفها، مهارات زوجية لا أعرفها، مهارات إنسانة عادية لا أعرفها، وبالتالي ليس لي مجرد أني طبيبة إذن لابد أن أكمل في هذا الباب بهذه الصورة. لا، مو بضرورة. اسمحوا لي لحظة. غيث، مرة أخرى، لا ينبغي أن يتخذ مسار الطب أو غيره. طيب، حتى الهندسة، كنا منذ أيام في جلسة، كثير من المهندسين حولنا، سألت كم واحد يعمل في مجاله، عذرا لا يعمل في مجاله، ما أدري 7-8 من أصل كأنه أكثر من 20، طيب، لا يعملون في مجاله. لا ينبغي أن يتخذ الأمر على أنه شيء جبري، قدر لا نستطيع أن نتعامل، لا، على أي حال. طيب، حتى وإذا تزوجت نؤجل بدلا من أختار تخصص أكاديمي أو مريح بلا مناوبات غير مجدي ماليا، وإذا تزوجت نؤجل الأطفال حتى انتهاء. هل هذه مخادعة؟ بلاش كلمة مخادعات، هي القصة وما فيها أنه بعض الاختيارات ليست هي الاختيارات الأنسب. طب كيف أعرف نفسك، اختياراتك، مهاراتك، قدرتك، تخطيطك للحياة اليومية، ترتيب مستودع النفس، هل تعرفين ماذا تريدين؟ راجعنا تسديد الهدف، راجعنا مجالس خرافة الشغف، راجعنا مجالس أقل القليل وعمل اليوم والليلة، طيب راجعنا شبهات حواء. يعني الملف كما نسميه في فقه النفس أمشاج، ليس ملفا واحدا. أنا لا أعرفك أنت أيتها الأخت السائلة، طيب أنا لا أعرفك أنت تحديدا حتى أقول لك من معرفتي بك ومن تبصري بشخصيتك ومن تفرسي بالظروف المحيطة بك، أفضل شيء لك طبيبة عائلة، أفضل شيء لك نسائية وتوليد، أفضل شيء لك جلدية، أفضل شيء. أنا لا أعرف، لكن الذي أعرفه أنه كائنا ما تكونين أو من تكونين، ينبغي أن تضعي في الحسبان أن لنفسك عليك حقا، طيب، وأن هذه النفس ينبغي أن تعطى حقها أيما كان هذا التخصص الذي ستتخصصينه، وهذه النفس ستكون جزء من منظومة ستكون الأسرة لاحقا إذا كتب الله لك الزواج. أما قضية أنه ما دام ما في زواج إذن يلا خلينا خلاص نضيع، طب بدأتي وجاء عريس إيش راح تسوي؟ أيضا مرة أخرى التفكير الحدي، إما أو، يا طب يا زواج يا تخصص، من الذي قال هذا؟ الظروف صحيح فيها شيء منتشر ولكن فيها استثناءات يفتح الله على يعني على من يصدق النية فيها. خذي بالأسباب لكن لا تجعلين الأمر إما أو، لا تجعلين الأمر إذا ما في زواج إذا أكيد طب، إذا تكاسلت عن الطب يلا متى يأتي الزواج، طب إذا ما جاء الزوج، إذا ما جاء الزوج. يا جماعة أقدار أقدار، نحن نتحدث عن قضاء وقدر، نأخذ بالأسباب ونحن جزء من أقدار الله سبحانه وتعالى، نفر من قدر الله إلى قدر الله، لكن لا ينبغي أن يتعامل مع الأمر على أنه، وأكرر القضية ليست طبا حتى لو كانت هندسة. أنا أعرف عائلة فيها مجموعة فتيات من خمسة واحدة فقط اللي كتب لها الزواج، والله أعلم يعني يكتب لها الاستمرار ولا لا بحسب ما رأيناه من ظروف هذا الزواج، ولا واحدة طب. التخصصات الهندسة وما هندسة وكذا، ليش؟ النظرة للحياة، النظرة للكارير، النظرة للاستقلال المادي، النظرة لأنه تكون عندي سيارتي الخاصة. ومن هنا من أظن اثنتان على الأقل تجاوزتا 30 سنة. ليش؟ إذن الطب هو صورة من أكثر الصور إشكالا لكنها صورة من صور أخرى. طيب اثنين، نفس الأخت تقول أرى كثير من زميلات خطبنا لزملاء لنا ملتزمين اللهم بارك وبضوابط شرعية وفي نفس العمر ويخططان لمستقبلهما معا سيشاركان مادي. قصة في نفس العمر أريد أن أتوقف عندها. كثير من البنات يقول أنا لن أقبل بزميل إذا تقدم من نفس العمر. ليش؟ يعني هذا شيء يحدده هو مو أنت، يعني إذا هو قابل أن تكوني أنت في نفس السن وضابط مشاعر يعني المشاعر وواعي ويعرف أن سن المرأة ليس كسن الرجل وتقدم سن المرأة وهرم المرأة ويعني بين قوسين وجسم المرأة وكذا، إذا كان يفهم هذا كله ولا يقبل إقبالا رومانسيا عاطفيا ثم لاحقا يندم، هذا شأنه هو، لا تنشغلي أنت بهذا الأمر. أكمل. يخطان سيشاركان ماديا من باب نبنيها طوبة طوبة على مبدأ، هذه مبدأ يعني مبدأ نبنيها طوبة طوبة، أنا لست مع ذلك، ليس هذا هو الأصل. الأصل أن الرجل هو القوام، تساعده لشأن خاص استثنائي نعم، لكن يبني الحياة بناء على ذلك. هو كأنه يقول لها بطريقة غير مباشرة سيضطرب هذا البيت إذا قررت القرار في البيت، سيضطرب هذا البيت إذا قررت أن تكوني امرأة صالحة وزوجة صالحة وأما صالحة. هو لا يعلنها ولكن كأنه يقولها بطريقة غير مقصودة أو بطريقة غير مباشرة. أكمل. وأنا كل حياتي غير متقبلة لفكرة أن يكون الزوجين من نفس العمر. غلط، أنت المعذرة، أنت غلط. يعني هنالك يعني في دفعتي أنا في الطب أكثر من زميل ارتبط بأكثر من زميلة من نفس الدفعة، طيب والامور ماشيه، امور يعني حتى بس يعني اكون صادقا في نقل الصوره، اظن حاله واحده صار بينهم انفصال فيما اعلم، ربما يكون هنالك شيء لا، لكن انا يعني الاخبار يعني بين الحين والاخر نجتمع الاطباء وكذا، لكن لا الامر ليس كذلك. فقضيه نفس السن رفضك الشخصي لا يعني ان الامر لا ينجح، فلا تعوق يعني لا تكونين انت معوقا او عائقا لنفسك ثم تقولين الظروف والكذا. نكمل. لا اتخيل القوامة في هذا، كيف سيسبقني بخطوة؟ اذا تظنين، اذا كنت تظنين ان القوامة شرط فيها السن، هذه مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة. ونحن عندنا في التاريخ محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة مثلا، مثلا مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. وعندنا اكثر من حالة في التاريخ وفي الواقع لزوجات يتقدمن سنا والزوج هو القوام. الرجولة، الرجولة لا علاقة لها بتقدم السن، القوامة لا علاقة لها بتقدم السن. نعم تقدم السن يعطي هذا الإحساس أكثر، أنني لأنني متقدم سنا إذن أنا يمكن أكثر رعاية، أكثر قوامة، أكثر، وهي تشعر بأنني أنا الأصغر سنا وبالتالي الأكثر يعني حاجة للاحتواء. نعم، لكن ما تفكرين فيه ليس صحيحا. طيب، مررت بظروف صعبة عائلية، كان لنا دخل قليل كذا، ما يغيب عن معظم طلاب الطب، الأسلم أسلم له زمام أمري. طيب، متفوق قبل الجانب الأكاديمي. طيب، أحب التراتبية التقليدية، في أن يكون رجل أعلى ماديا. أكرر، هذا اختيار شخصي لك، وإن شاء الله يأتيك من هو متقدم عليك، ربما تكونين أنت ما زلت في التخصص وهو متقدم عليك مثلا، أو حتى لا يكون طبيب متقدم عليك سنا، لكن أنا أخشى أن طريقة التفكير تحتاج إلى مراجعة، وربما أنت متأثرة بالوضع الاجتماعي المحيط بك. وأنا أعرف أهل سوريا يعني أحيانا بعض المسائل عندهم مثل أهل مصر بالمناسبة، يعني أحيانا بعض الأعراف الاجتماعية تكون ضاغطة إلى درجة دون أن ندرك بأن طريقة تفكيرنا مضغوط عليها بهذا دون أن ندرك ذلك. على أي حال أظنني أنا. تقول هل أفكاري وهذا الرفض والتهرب سيبعد عني خيارات جيدة؟ أظن ذلك، نعم أظن ذلك، ولذلك عليك أن تعيدي النظر. السؤال الأخير لنفس الأخت، تقول كيف أتعامل من الأخصائيين الكبار ولا مع، كيف أتعامل مع الأخصائيين الكبار الذين يلاحقون ويلاطفون الطبيبة الشابة الصغيرة وهي ترده وترفضه ولا تعطي له وجه وتلتزم ضوابط الاختلاط واللباس الشرعي، وأحيانا يكون الشخص مناسب لكن تعلم أنه متزوج وزواجه سعيد لكن التزاما بحدود الله وسد لباب قلبها، هل النقاب أو ارتداء خاتم سيدفع عني هذا أثناء الاختصاص؟ لا لا للأسف. في الاختلاط ومن لا يتق الله ومن ليس ذكيا كفاية ومن لديه المعذرة يعني شهوة الكلام والكذا، هذا لن يرده دبلة خطوبة ولن يرده. احنا كان في عندنا زميلات يخطبنا ودبلة الخطوبة ملبوسة. طيب يخطبن، تأتي الأم في المستشفى تطلبها لابنها المرافق لها، طيب هي مراجعة مريضة وفي خاتم في يعني. طيب والنقاب لا بالعكس، ربما يعجب بك أكثر وأنت منتقل وتقول ما شاء الله هذه اللي تأخذي بالأسباب. طبعا بالمناسبة أنا لا أقول، أنا لا أنصح بالنقاب، لكن هل هذا سيضمن؟ لا، الذي سيضمن أكثر الضوابط الشرعية، وضع حد للناس، حتى لو اضطررت أن تقولي كلمات صريحة، يا فلان أنا لا أرتاح للكلام بهذه الطريقة، ولا يعني هذا الانتقاص منك، ستبقى إن شاء الله يعني زميلا محترما، ولكن لا الوضوح أفضل. فالضوابط اللي ذكرتيها تقوم بالدور، النقاب والخاتم قد يساعدان ولكن لا يضمنان ذلك. طيب، طالب الطب في أوروبا، ما الذي يختلف في الحكم كوني أدرس في بلد أجنبي مع العلم أن هناك الكثير من المسلمات هنا بحاجة لطبيبة؟ الله يرضى عليك، أنت قلتيها. طيب لماذا قلت أخبرنني أين أنتن؟ طيب لما تكونين في بيئة المجتمع المسلم يحتاج طبيبة ويحتاج طبيبة تتق الله، طيب إذن هنالك الظرف سيختلف. سيقول البعض يعني إذا كنت أنا دائما في بلد غربي، لا لا لا، أيضا ستتبصرين بنفسك، تقدرين لا تقدرين، تقوين على الأمر لا تقوين، هل ستضحين بأمر، هل سيعود هذا بالفائدة عليك ولا بالإفساد لدينك؟ يعني حتى في البلد الغربي ليس كارت بلانش كما يقال، أنه خط يعني إيش كمان إشارة خضراء، لا لا لا، أو ضوء أخضر، لا، لكن في البلاد الغربية نحن نحتاج فعلا سد ثغور معينة. ربما في البلاد العربية المسلمة يكون الأمر يعني ربما يكون أفضل، لكن في البلاد الغربية هذا أفضل. ولذلك الأخت وهي تسأل أجابت، طيب هل توفر طبيبات غير مسلمات بكل اختصاص يعد كافي؟ لا، الأفضل أن تتوفر طبيبة مسلمة، الأفضل أن تتوفر بالذات في البلاد الغربية، لأن وأنتن تعلمنا هذا، استقبال الطبيبة للمريضة ليس مجرد مسألة مادية، تأثير نفسي، تأثير فكري، تأثير أحيانا تأثير ديني. كلمة تلقى من طبيبة قوية ألمانية ولا سويدية ولا نرويجية ولا فرنسية ولا بريطانية لإنسانة مسلمة على هامش الكلام ربما يؤثر فيها. ولذلك نعم، الطبيبة المسلمة يعني أفضل من الطبيبة غير المسلمة في تلك البلاد. هل يجوز أن أختص باختصاصات غير النسائية فيها اختلاط أكثر بنية الستر على النساء المسلمات؟ ذكرنا هذا الموضوع المرة الماضية وقلنا بأنه يمكن الاستبانة ستلعب دورا كبيرا. ما مدى احتياجنا لنساء في تخصصات ليست النسائية والتوليد، ولكن تخصصات أخرى لسد ثغر معين للنساء؟ هل عندي إجابة مباشرة لهذا؟ ما عندي، لأنه ما عندي أعداد معينة ولا أرقام معينة أقول بناء على هذه الأعداد نحتاج هذا العدد من الطبيبات في هذا، ما عندي هذا، وأنا أعتذر أنه ما عندي هذه الإجابة. لكن الذي أعرفه أن النسائية والتوليد ليست هي الاختصاص الوحيد الذي نريد فيه طبيبات، ولكن المهم أن يعود الأمر على نفسك دينا ودنيا بالخير. طيب إن شاء الله قاربنا على الانتهاء. طيب، زوجة وبعد أيام إن شاء الله أصبح أما، طالبة دكتوراه في علم النفس من الجزائر مقيمة في ألمانيا. أفكر في موضوع التربية في الغربة كثيرا وخائفة، مع أني وزوجي حريصين على موضوع التربية. تخوفنا من الأوضاع، عمل الزوج يجعلنا مترددين، ماذا نفعل؟ كما رأيت عائلات مسلمات نجحت في التربية. طيب، لا في التربية في أمريكا، في كندا، في أستراليا، في أوروبا لا يقاس على الاستثناء. الأصل كلما بكرتم في العودة إلى بلاد عربية مسلمة فيها أذان، فيها محيط اجتماعي، فيها لحمة عائلية، فيها مراكز طيبة، فيها لغة عربية، هذا أفضل. وعادة ما أقول لأي طبيب أو طبيب أو غيرهم، يعني الأخت ليست طبيبة، حاذروا أن يتجاوز الأطفال سن الرابعة والخامسة وأنتم في تلك البلاد. دكتور ولكن ممتاز، عدوا لي كم حالة، وهذه الحالات التي تعرفينها أو تعرفنها والتي أعرفها أنا تعد على أصابع اليدين ربما، لا يبنى عليها. لا أغامر بديني ودين أبنائي وبعد فترة أقول يا ريت سمعنا الكلام ورجعنا بهن أو 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 بهم. لا، الأصل أن نأخذ يعني بالأحوط، لأن هذا دين. يعني يعني من اللقطات اللي تبكي لما يأتيك ولي أمر، بالمناسبة هذا الكلام في عندي مجلس كان بث مباشر عن الغربة وتوصيات للأهالي اللي في الغربة، في كلام يطول هناك، ولكن باختصار أعدوا لأنفسكم جوابا أمام الله. إذا لم تحسنوا التربية، لأن الطفل طالما غادر البيت أصبح يربى من قبل الخارج، وخصوصا في أوروبا. أوروبا أسوأ من أمريكا، أوروبا أسوأ من أمريكا، أمريكا أهون حالا، أوروبا أسوأ من أمريكا، أستراليا في بعض المناطق أفضل من أمريكا، كندا سيئة في معظم حالاتها، وقليل من الحالات اللي فيها جالية. والإشكال يسمون أنفسهم جاليات مسلمة، ولكن في الحقيقة الإبن ينشأ أوروبيا أمريكيا كنديا مسلما، يعني هو أمريكي أولا ثم مسلم، كندي أولا ثم مسلم، حتى لو كان يتلفظ بألفاظ شرعية ولا كانت ترتدي إشارب ولا غير ذلك. على أي حال، إيش السؤال المباشر؟ بعدما يتبين لنا أوضاع، ما أنصح به؟ عجلوا إذا كان عندكم اختصاص أو كذا، عجلوا بالاختصاص وارجعوا بأبنائكم بأبكر ما يكون إلى بلاد يكون فيها أفضل سقف حرية ممكن لممارسة الدين في بلادنا العربية والمسلمة. أعمل أستاذة في التعليم الثانوي، تلاميذ بالغين غير متزوجة، أنا لا أنصح بهذا. أستاذة تدرس بالغين في الثانوية وهي غير متزوجة، لا أنصح بهذا على أي حال. أنتقل من مواصلات المكان الآخر يستغرق وقت نصف ساعة، مرات يكون الأشخاص جميعهم رجال وأنا وحيدة امرأة، ومرات تكون كان بودي تقولين أنت في أي بلد على أي حال. أخرج باكرا، تكون الشوارع مظلمة. طيب عموما مع تعاملي مع الرجال في كل مكان في إطار الاحترام يأتيني شعور أني مقصرة وعاصية لله، لا أستطيع التوقف لأنه يملي فراغي، يعفيني من طلب أي شخص، والدي متوفي وأخي هو القائم علينا، حقيقة أخي لا يبخل لكن بطبيعة الحال لا يستطيع أن يلبي كل شيء. أنا أخشى أنك تحملين نفسك أكثر من طاقتها، وبإمكانك أن تختاري عملا يتناسب مع أنوثتك أكثر ولا يعرضك لكل هذا، خصوصا أنك تذكرين بأن الحمد لله الأخ لا يبخل، ولكن شعور بأنني لا أريد أن، هذا الشعور مع الظرف اللي وصفتيه لا أراه يتماشى. اختاري شيئا أقل خدشا للأنوثة، أقل تعريضا لك لمثل هذه المواقف ولا بأس، لكن هذه الظروف مع ما قلتيه في البيت أنا أرى أنه يعني الأمر ليس يعني أنت لا تفعلين ما هو أصلح وأصوب لك. طيب ومرة أخرى لا تقعين في إما أو، مو إما أتوقف عن العمل وأكون محتاجة وإما لا اختاري شيء أنسب لك، حتى لو كان من الآن يعني الأونلاين منتشر وبإمكانك المعذرة أن يعني بذكاء وبمهارة وبقدرة وبشيء من التعلم أن يعني تدخلي دخلا ماديا جيدا وأنت في البيت على أي حال. طبعا أكرر، كان بودي أن أعرف الأخت السائلة من أي جنسية، في أي بيت، في أي بلد. طيب طالبة طب بشري عزباء سوريا، أريد إكمال دراسة الطب لحبي له وتأثير المجتمع حولي، أفكر في فتح مشروع خاص كي لا أعمل كموظفة يتحكمون بساعات عملي، وأريد أن أحقق نصيبا جيدا في العلم الشرعي، هل هذا وهم أني بإمكاني فعل ذلك أم سيسبب تقصيري في جوانب؟ في جانب سيطغى على جانب أكيد. هل تستطيعين أن تكوني مثلى في كل شيء؟ لا. هل تستطيعين أن تكوني مثلا 80 هنا و70 هنا و100 هناك؟ نعم ممكن، لكن هذا يحتاج إلى تخطيط. وأشعر بصياغة السؤال أنك يعني تستطيعين أن تدير الأمر بشيء من طلب العلم وبشيء من سؤال الآخرين، وبالتالي التمكن من أخذ أفضل ما يمكن أخذه من هذه الخيارات، ولكن لا تأملي أن تكوني الأفضل في كل شيء. لا. أكيد يعني مثلا فكرتي مثلا أن يكون لديك عيادة، مثلا العيادة معناها إدارة، معناها مواعيد، معناها ومع أنه تحكم في الوقت، ولكن هذا سيأخذ من أن تكوني تلك الطالبة، يعني بالكاد مثلا ستتمكنين من مثلا درس درسين في الأسبوع، حفظ قرآن، تعلم تجويد، شيء من أصول الفقه مثلا أو الفقه مثلا، لكن لا تتصوري أن تكوني حالة مثلى في كل هذا، صعب. علما أني عزباء ولم يتقدم لي أحد، وبسبب الطب وبسبب رفض كثير من الناس في مجتمعي البنت الطبيبة وغير ذلك، أعتقد أن احتمال حصول النصيب ضعيف، الله أعلم، يعني لا تستعجلوا بهذا. لا أريد أن أترك دراسة شيء أحبه لكي أنتظر نصيب، وأنا معك، خذي بالأسباب، ولكن استعدي دائما أن يكون هنالك طرق للباب، وبالتالي ينبغي أن تحسني إدارة حياتك الثانية لتكون تلك الأولى لا العكس. مقيمة في تخصص نسائية يمنية عزباء، دخلت التخصص بإرادتي وأنا أكرهه طمعا في الجانب المادي. حلو الصراحة، حلو يعني حلو الصراحة، النسائية تخصص كريه ولكنني أحبه، أو يعني أردته لأنه يعني في جانب مادي. طيب أضعت أول سنة بالتهرب من العمل والاتفاق باستقبال الحالات، كان الضيق والندم يخنقني كل يوم بسبب اختياري، دعوت الله إن كان في هذا التخصص خير أن يرضيني منذ شهرين، وهناك إحساس بالرضا لكن شعور أن هذا العمل لا يناسب شخصيتي ما زال موجودا. السؤال، هل تعرفين ما الذي يناسب شخصيتك؟ طالما أخذت هذا باختيار بأنه يعني يدر عليك مالا ولكن تكرهينه، هل تعرفين أصلا ما الذي يناسب شخصيتك؟ إن كنت تعرفينه كان الأولى أن يكون. طيب هل بإمكاني أن أعدل الآن وكذا؟ إن كنت تعرفين تخصصا آخر يقوم بهذا المقام وهو أقرب لشخصيتك ولن تخسري شيئا كثيرا، عليك به. طيب هل هذا الرضا علامة أن هذا قدري؟ لا مو بالضرورة، الأقدار يعلمها الله، مجرد الرضا الآني لا يعني أنه هذا هو الذي ينبغي أن أكمل فيه. طب إيش العمل؟ اجلسي مع نفسك، اعرفي سيناريو الحياة اليومية بعد سنتين ثلاثة أربعة عشرة في هذا التخصص، هل يتناسب مع شخصيتك؟ أنت الآن رأيتي العمل، رأيتي المهنة، رأيتي متاعبها ولا لا؟ أنا أود أن أكون من الساعة كذا إلى الساعة كذا وبعدها أروح البيت وأموري طيبة والحمد لله عندي دخل يعني يجعلني مستقرة خير وبركة. ينبغي أن تتبصري بنفسك، إن لم تتمكني من ذلك اسألي من يعرفك حولك ممن يعني لديهم شيء من التفرس. وبعدها لكل حادث حديث. مع العلم أني إذا تزوجت أنوي تسخير وقتي لأسرتي، نصيحتي اسألي من حولك، ربما يكون يعني الاختيار ليس هو الاختيار اللي كنت تظنين أنه هو الأمثل. أم 32 سنة من مصر، أشعر دائما بالتشتت على تخصصي هندسة حاسب. المعذرة سأتجاوز السؤال، يعني جماعة الطب زعلوا أنه عم بيروح الوقت على غيرهم. عزباء أخصائية، أخصائية باثو بالأردن، 35 سنة، كيف أعرف الألم الذي يستحق؟ أنت تألمت وخلص، يعني ليش تريدين أن تعرفي الألم الذي يستحق؟ أنت الآن أخصائية 35 سنة، هل هنالك من يطرق الباب؟ إذا نعم افتحي الباب وتعاملي معه كأي عريس، سواء كنت أخصائية أو غير أخصائية. لكن هذا الكلام ممكن أخذه من إنسانة 12 أربعة. أنا لا أقول أنه أوه تجاوز العمر، لا لا لا، إلى أن تقوم الساعة ونحن يعني نحيا حياة طيبة إن شاء الله. ولكن ما المعنى السؤال جدا؟ أخصائية باثو في الأردن 35 سنة، كيف أعرف الألم الذي يستحق؟ الألم الذي يستحق هو الألم الذي يمنحك طمأنينة الدنيا وسعادة الآخرة. يلا كفى الإجابة؟ لا، لم تكفي. الألم، ما المقصود بالألم؟ ألم الحياة بدون زواج؟ ألم التخصص؟ ألم العمل؟ طيب هل لديك استقرار مادي إذا رجعت إلى البيت؟ لماذا تعملين؟ طب هل لديك علم شرعي؟ هل لديك صحبة صالحة؟ هل لديك ترويح؟ هل لديك رياضة؟ هل لديك حياة تستطيعين أن تحييها إذا تركت العمل؟ إذا لماذا تعملين؟ ولا إذا تركتي سيكون هنالك آلام أكثر للوحدة والفراغ والشعور بالوساوس والهواجس، وبالتالي العمل على الأقل يأخذ مني وقتا والحمد لله ما في اختلاط، لأنه تخصص الباثو أنا ويا إما تعليم طلاب يا إما شرائح وسلايدات وكذا. فأنت اللي ينبغي أن تجيبي هذا السؤال. ولكن الإجابة الموجزة المختصرة، ما يضمن لك طمأنينة الدنيا وسعادة الآخرة بأخذك بالأسباب والعلم أولا وآخرا عند الله، هذا هو الذي ينبغي أن يكون الألم الذي يستحق. طبيبة جي بي يعني عامة لسنتين، عزباء 30 سنة، اليمن، متميزة ناجحة في عملي، مقبلة على تخصص لا أرتاح له، وعاني من اكتئاب ووسواس منذ 8 سنوات، علاقتي مع الله وعلاقتي الاجتماعية في الحضيض. طيب الاختصاص توقف سيزيد الوضع سوءا. طيب رأيي يا أختي أن تتوجهي إلى أخصائية نفسية. أنت تحتاجين إلى أن تضعي نفسك بين يدي طبيبة نفسية أو معالجة نفسية، وعندها لكل حادث حديث. لكن لا أستطيع أن أقول يعني بالمعطيات هذه هل توقفك عن العمل أولى ولا التأجيل؟ لا لا لا، أنت الآن محتاجة الآن أن تضع يديك بين يدي طبيبة نفسية أو معالجة نفسية، وبناء على تلك الجلسات ستعلمين هل تحتاجين أن تأخذي إجازة، هل تحتاجين أن تتوقفي ربما يعني ولو يعني وقتا أطول من مجرد إجازة، ولا أن تستمري حتى تكون جزء من تدريبك على التعاطي مع الحياة، لأنه يظهر أن ليس التخصص الإشكال وإنما جزء متعلق بشيء سابق في الشخصية، والتخصص جاء مع ضغطه ليزيد الطين بالله كما يقال. طالبة دراسات عليا عزباء مصر، هل لو مررت بضائقة صحية تعرضت لعمليتين جراحيتين حزنت حزن شديد لعدم زيارة بعض الأصدقاء، هل هذا يعد من عدم الإخلاص في العمل؟ مش قضية عدم الإخلاص في العمل، ولكن هذا ضعف، هذا ضعف. راجعي الفقه الإخلاص واليأس من الخلق، وراجعي الإبانة والتعبير، راجعي فقه الإخلاص واليأس من الخلق اللي هي البودكاست الله ثم النفس الآخرون، وراجعي الإبانة والتعبير. ولكن نعم هنالك واضح أنه في شيء من التعلق المبالغ به بالآخرين اللي قد يكون يعني يوهن. طالبة ثانوية عامة مصرية كسولة، بعض الشيء إن أردت أمر واقتنعت به استعنت بالله واجتهد، ليس لي هدف واضح بشأن الكلية التي أريد أدرسها بعد الثانوية، هدفي الحالي مجموع أفرح به قلب والدي. الله يرضى عليك. طيب ركزي على هذا الهدف الآن وبعدها لكل حادث حديث. طيب هذا يؤثر على اجتهادي فلا يدفعني حقه، وبقايا فطرتي كنت أرفض عمل المرأة. طيب الآن أنت في أنت في الدراسة، اجتهدي في أن تكون هذه الدراسة لفهم هذا الأمر لأنك تدرسين فلا يضيع الوقت والدماغ يستوعب ذلك، ولإدخال السرور على قلب الوالدين. وصدقيني صدقيني اتركي عنك أفكار أخرى، ركزي في هذا الله سيفتح عليك، وبعدها لكل حادث حديث. لكن لا تستدعي مسائل مستقبلية ومسائل ماضي ومسائل أنه أنا الآن غصب عني ولا أريد أن أعمل. ركزي الآن، كمية التشتتات هذه تضيع الطاقة اللي تحتاجين عشر من عشارها لتدرسي دراسة طيبة. طيب طيب باختصار ماذا تريد أن توصل إلينا؟ اعرفي ماذا تريدين وأسقط الآخرين من حسابك، وافعلي ما يريده الله منك أولا، وإن كان بقراءتك لنفسك وتبصرك بها وتفرسك في الظروف ومعرفتك خلاصة هذا، بعد ذلك هنالك شيء تشعرين بأنه لن يخدش في دينك ولا في أنوثتك ولا في زوجيتك وأسرتك المستقبلة، أهلا وسهلا. غير ذلك لا، القرار في البيت أولى. كيف ندرس أو كيف نذاكر هذا الوضع يهمني؟ هذا مو موضوعنا الآن، ولكن إن شئتي مجالس اقرأ آخرها كان في مجلسين عن ترتيب مستودع النفس، آخر مجالس اقرأ. طالبة ثالث ثانوي من عرب الداخل، نسأل الله أن يكتب لكم الخير دائما يا أهلنا في الداخل. طيب بحب الطب وعلم النفس، حابة أسد ثغر الطب النفسي عندنا، في بالي مستقبل أسرتي وأولادي. الطب النفسي بالمناسبة من التخصصات اللي سهل جدا المواءمة مع البيت، ليس لأنني من أهل النفس وكلا، الطب النفسي تحديد الدوام فيه سهل جدا. أنت بإمكانك أن لا تتجاوزي عدد ساعات معينة شأنك، بل بإمكانك حتى أنه تختارين يومين في الأسبوع وتختارين عدد معين من الإشكال. وين أننا نقول هذا الكلام فإذا أتت الأنثى أو حتى الذكر، لا أنا أريد أن أخدم أكثر وفي دخل مالي وحزنت على هذا الذي أراد وهذا الذي لا أريد أن أقول له لا، وإذ بي عبيت كل المواعيد وصار الأمر أصعب. خاصة طب النفسي ولا أدرس علم النفس كخيارات أخف يناسب الأمومة؟ أنا لا أدري التخصص، لأنه حتى الطب النفسي كتخصص دوامه ليس كدوام البقية إلا يمكن في أول سنة إذا كان في باطني، ما عدا ذلك الأمر ليس كغيره من التخصصات. محتارة بعد أن سمعت أنه مريم ابنتك تدرس طب وفرحت لها، فقلت لنفسي ما المانع إذن؟ ومن قال لك أني أنا هذه رغبة مني؟ يعني مريم تعلم أنها دخلت سبحان الله جابت علامة عالية من الأوائل، وسبحان الله على يعني وما زالت متقنة، ولكن هذا ليس يعني أنا لا أحب أن أكرهها على شيء، ولكن الود ودي أن لا تدرس طب. كنت أمزح اليوم مع الشباب أقول لهم مرات أفكر طبعا هي مزحة، أحط لها حشيش في الشنطة وأبلغ عليها حتى يعني مزح طبعا، لكن هذه ليست رغبتي ولا أرجو لها ذلك، وأريدها حتى وإن كانت تعرف ماذا تريد كذا، أنا يعني كان بودي أن تكون إن كان ولا بد من الجامعة أن تختار تخصصا آخر، ولكن يعني سبحان الله والدفع من حولها بيت الجد والجدة والمش عارف مين والتشجيع والتصفيق والكذا في أكثر من عامل يلعب دور، ونسدد ونقارب، وهي تعلم أن هنالك حد معين إذا نزلت عنه من متطلبات إنسانية دينية اجتماعية سأضرب بكل الطب عرض الحائط، وعندها يعني لن يوقفني موضوع أن أشعر بأنني ربما أجبرتها وأكرهتها أو شيء من هالقبيل، وأسأل الله أن يعني أن يختار لها الخير. طالبة في كلية أدبية مصرية عزباء، أعاني من عدم قدرتي على الموازنة بين الجوانب حياتي، إذا ركزت على الدراسة قصرت في كذا، إذا انشغلت في كذا. طيب هذا مو موضوعنا يا أخت سلمى، لأنه يمكن الكلام عن الطب أكثر، ولكن إن كان ولا بد راجعي مجالس فقه النفس، مجالس فقه النفس أواخر مجالس اقرأ ترتيب مستودع النفس، وراجعي فقه عمل اليوم والليلة أو أقل القليل. طالبة الطب بشري الفرقة الرابعة مصر، بعد صراع طويل مع فكرة دراسة الطب أولوية القرار في البيت والأسرة وبيئة العمل، وصلت القرار اني مش عايزه اتخصص تخصص طبي محتاج مجهود ووقت وما يتبعه من تقصير في البيت. جميل. ومع تبصري بنفسي وجدت اني ممكن اتخصص طب نفسي وحبذا استثغر الناس محتاجاه فعلا مع التحكم. طيب هو السؤال لما فكرت كده مش عارفه ابطل تفكير، طب ليه بذاكر المواد دي؟ اي شيء تدرسونه مفيد في الطب النفسي وفي غيره. يعني عندما ياتي شخص لديه مرض باطني لابد ان تكوني على علم باقل القليل اذا اردت ان تعطيه دواء. من الأخطاء الشائعة منذ الابتدائي لماذا أدرس عربي وأنا راح أكون مهندسة؟ لماذا؟ لأن هذه المعلومات متراكمة تشكل عقلية معينة، وبالتالي من الخطأ أنه طب أنا لماذا أدرس باطني ولماذا أدرس فسيولوجي ولماذا أدرس كذا؟ علي أن أدرس فقط عمل النواقل العصبية وعمل الأدوية الفلانية وعمل الأعصاب. لا لا، الأمر ليس كذلك. الجسم كل متكامل، صحيح التخصصات تشعر بأنه هذا اختصاص لكنه هو كل متكامل. الكل ينبغي أن يعلم ماذا يحصل للجسم عندما يتعرض لوخزة أو لضربة. أو الكل، الطب النفسي والجراح والباطني والنسائية والتوليد. يعني الذي يمارس عملية جراحة عامة، جراحة باطني يعني جهاز هضمي مثلا، ألا يستطيع أنه إذا اضطر في الشارع أن تكون أمامه امرأة في حالة ولادة أن يتعامل مع قضية النزف، لأنه يعلم ما الذي يجري في الجسم من استجابات عصبية واستجابات وعائية واستجابات كذا؟ هذا طبيعي. فاحذروا من الوقوع في هذا، احذرنا من الوقوع فيه. طالما أريد الطب النفسي لا لا خطأ، وصدقوني هذا ستكتشفونه لاحقا. وترون هذا أحيانا في بعض مثلا مشاهير الدعاة عندما يتكلمون، ما شاء الله يتقن كذا ويتقن كذا، وأقنعني ليس للمعلومة الطبية ولكن لأنه أتى بالموضوع الفلاني. طب من أين أتى بالموضوع الفلاني؟ لأنه كان متمكنا موسوعيا، ولو أنه قال لن أدرس هذا ولن أتمكن من هذا لأنه لن يفيدني في كذا، هذا التفكير غير صحيح. طيب هل فعلا وهم أن أتخصص طب نفسي وبالذات العلاج غير الدوائي مع أني أحسن نفسي؟ لا لا لا، ليس وهما ولا شيء، ولكن استفيدي مما تدرسين الآن. من العراق عزباء المعذرة، بس خلوني أتأكد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، باقي 12 سؤال وننهي، ولذلك يعني يمكن أزيد عن السادسة. طيب من العراق عزباء 22 طالبة توجيهي، 22 لا أدري ليش 22 طالبة توجيه. طيب عندما أقوم العبادات مطلوبة مني أجد نفسي قد اكتفيت، عملت لآخرتي أرتاح، أقول لو مت اليوم لا أخاف، قد عملت اللي علي، لا تهمني أهداف الدنيا في هذا اليوم، حقا الشهادة مهمة. أنا لا أعرف أنت مقتدرة ماديا، أهلك قادرين يصرفوا عليك، لا عليك بالشهادة الأكاديمية، لكن طريقة التفكير هذه ليست طريقة، يعني طز في الأكاديمية، هذه الطريقة غير صحية لك كإنسانة ولاحقا كزوجة وكأم، غير صحية. أصلي وبس، أعمل اللي علي، لا 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 لحظة شوي لحظة شوي، وطلب العلم وفقه الطهارة والصلاة وفقه الزواج وفقه التربية، وأن تكوني مربية ناجحة لدرجة أن الأخصائي ربما يستعين بك عندما يريد أن يتعرف أنت كيف ربيتي أولادك بهذه الطريقة. خطأ هذا التفكير، هذا التفكير خطأ، ليس لأن الشهادة الأكاديمية مهمة، لا لا، لكن طريقة التفكير هذه كإنسانة غير صحيحة، غير صحيحة. طيب كيف أقوي نفسي وأفعل ما أريده حقا؟ راجعي مادة اسمها من أين أبدأ، ادخلي على قناة التليجرام فقه النفس سؤال وجواب، فقه النفس سؤال جواب، من أين أبدأ، وراجعي أيضا أقل القليل، وراجعي أيضا أقل القليل. طيب طالب طب سنة خامسة على وجه التخرج 22 عام عزباء، أدرس جامعة إفريقيا العالمية السودان، حاليا مقيمة مع عائلتي في مصر. هذه أظن أجبنا سؤالها، أجبنا سؤالها من قبل. منتقبة طالبة للعلم الشرعي منذ صغري بفضل الله ثم والدي، ولي من العلم بمدالسات النسوية والتمرد على الزواج، وما أرجو بإذن الله أن يغنيني عن هذه الإشكالات. طيب طيب أرى أن لي المقدرة وحبا على مواصلة دراسة الطب، وأدعو الله أن يعينني. طيب كنت أجاهد بقدر الإمكان تحديد العلاقات والمحادثات مع الجنس الآخر، تأثير المجال الذي سأتخصص فيه على أسرتي إذا كتب الله لي الزواج. طيب ما هي التخصصات المناسبة لمثل حالتي حتى مثلا التدريس في الجامعة، علما أني في مرحلة كلينيكال أخرجت بعض من التخصصات من حسابي لاختلافها مع أهدافي، هل من نصيحة؟ الكلام رغم أنه في تفصيل طيب، لكنه كان بودي أن تقولي هل هنالك توجهات معينة عندك؟ يعني هل هنالك تخصص ترغبين به أكثر من تخصص؟ ولا هنالك رغبة في الاستقرار في البيت؟ ولا هنالك رغبة بأن يكون مثلا عدد الساعات مثلا؟ لو كان هذا في السؤال يعني كان حيسهل الأمر أكثر، لكن على أي حال، هل من نصيحة لمصادر أرجع إليها لتستيقظ نفسي وتطمئن؟ مش مراجع في المسائل هذه، أنا أفضل أن تجلسي مع معالجة نفسية، مع مرشدة، مع الناس الذين يختصون بما يسمى باختيار التخصص أو الاختيار المهني أو الكارير كونسلينج. طيب، لكن بهذا التفكير أنا أرى أن تختاري تخصصات لا تأخذ من وقتك بضع نهار بس، سواء كانت الأنف وأذن وحنجرة، العيون الجلدية، ربما تكون بعض التخصصات البيسكس اللي هي الباثولوجي الفسيولوجي اللي فيها تدريس في الجامعة وفيها دوام يعني مقتضب. طيب، هكذا فهمت. طيب، ما عدا ذلك ربما جلوس مع شخص من أهل الاختصاص لتعرفي حقيقة ما هو الأقرب إلى نفسك، ما هو الأقرب إلى شخصيتك. طيب، لكن واضح تماما أنك لا تريدين عملا طويلا ولا تريدين عملا يكون فيه خلطة في المستشفى بشكل كبير. طيب، وربما النسائية هنا تلعب دورا، ولكن حتى النسائية مو بضرر ما يكون فيها اختلاط، لأنه حتى في النسائية صار فيه إسعاف وتمريض وتخدير، وهذا فيه رجال بشكل كبير. طيب، طبيبة عزباء مصر، والدي يعمل في بلد آخر ويقيم أحيانا بمفرده لأشهر مما يسبب لي ضيقا وخوفا شديدين عليه، فأفكر أحيانا في ترك عملي لرعايتي ومؤنستي. كم لي الطب وكم لي شغلك، وبعدها عندما تتأكدين من حاجتك له بدون وسوسة، بدون وسوسة طبعا، وإذا ما كنت متزوجة الأولى أن تكوني عنده، الأولى أن تكوني عنده. لكن طالما أموره طيبة وهو يقول ذلك حقا، لا لأنه يريدك أن تكوني الطبيبة صاحبة الشهادة اللي فرحان فيها وهو مغترب، إذا كنت تعرفين منه صدقا وتبصرا حقيقيا فكوني معه أولى من أن تكوني وحدك. لكن كملي اللي عليك أولا. طيب، وفي الآخر بالمناسبة أنت ليس عليك أن ترضي الجميع، يعني ستكونين زوجة في يوم من الأيام، طب إيش راح تعملي؟ زواجي زوجي ولا أبي؟ لا، هذا التفكير أنني أريد أن أحيط بالجميع وأكون مستوعبة للجميع ومحتوية للجميع، يعني خفي شوي، أنا أخشى من شيء من وهم الكمال. وإن كان أسأل الله أن يأجرك على هذا على هذا البر بالوالد، ولكن كملي اللي عليك، اسألي، استشعري ما لديه حقا، لا تبني هواجس ووساوس وبناء على ذلك تتخذين القرارات. ما الذي قد تستحضره الطبيبة في بعض التخصصات التي لا ضرورة ماسة كطب النساء لوجود الأنثى فيه لسد الذغر؟ إيش؟ ماذا قد تستحضر الطبيبة في بعض التخصصات كتخصص طب العمل والطب الوقائي؟ ما فهمت. ماذا قد تستحضر الطبيبة في بعض التخصصات التي لا ضرورة ماسة كطب النساء لوجود الأنثى فيه لسد الذغر؟ يمكن المقصود إيش التخصصات؟ أنا قلت أنه من الأخطاء الشائعة أن فقط النسائية هي التي نحتاجها، لا، قد نحتاج طب أسرة. طيب، قد نحتاج طب وقائي. نحن نريد قدر الإمكان أن نخفف من احتياج الأنثى إلى ذكر باختصار، قدر الإمكان، مسلم أو غير مسلم هذه قصة ثانية، نريدها أنثى وأنثى مسلمة وأنثى مسلمة ملتزمة، هذا أفضل وأفضل. طالبة طب أسنان ثانية جامعة خاصة سورية عزباء، الأهل يدفعون مبالغ كبيرة من المال وفكرة ترك الدراسة مستحيلة لدى الأهل. اتركهم من الأهل. أنت لست ذكرا مطلوب منك لاحقا أن تكوني ربة بيت، أن تكوني عذرا معيلة، أنت أنثى تريدين أن تقري في البيت رغم أنف الأهل باختصار. لا يعني، الله المستعان، اللهم أني صائم. طيب، اتركوا الأهل. الأهل يعني الأهل، هنالك مجتمعات أدت بنا إلى ما نحن فيه الآن. من الذي شكل هذه المجتمعات؟ المجتمع كثير من الأهل. يعني خطأ من يظن أنه أهالينا يعني جزء من المعادلة، كثير من المعادلة هم الأهالي. لو أن الأهالي استطاعوا أن يقولوا لا لكثير من الأشياء ما كنا وصلنا إلى هنا، ولله الأمر من قبل ومن بعد، الله المستعان. على أي حال، عندما أقول لهم لا أريد العمل ينظرون لي بنظرة أنك لست في الواقع والحال صعب والرجل في هذه الأيام لا يستطيع حمل تكاليف. هذا غلط. الرجل الأصل أن يحمل تكاليف بيت وحده عندما تكون بنت حلال، وعندما يكون الأهل عارفين بنتهم وعارفين كيف يكون تكون راضية. هذا هو الأصل. فما نزيد الطين بلة بأن نزيد العبء على الرجل بأن نزوجه نصف أنثى عاملة ثم نحمله ما لا طاقة له به، ثم نقول شايفين قلنا لكم، لا إحنا اللي ساهمنا في ذلك. على أي حال، بعد دفع هذه المبالغ الكبيرة لدي خوف كيف سأذهب هذا المال هباء دون أن أفتح عيادة. أنا ما أدري إذا القضية هي بس عيادة ولا ممكن تعملي مع شخص مع يعني مع طبيبة أخرى في عيادة، أو تكوني مثلا ضمن مستشفى جامعي. على أي حال، هل كطبيبة أسنان لو فتحت عيادة خاصة وأستطيع تحديد ساعات العمل هل سأستطيع الموازنة؟ نعم، أي عمل أنت متحكمة بالساعات دون أن تدخل إليك شهوة الدنيا وملئ جدول المواعيد وكذا أفضل حالا من غيره. يقال طب الأسنان بدون تخصص لا شيء، هل هذا فعلا صحيح؟ غلط. طب الأسنان العام ما شاء الله في عندنا أناس يدخلون يعني هنا في البلد في الأردن أنا أتكلم، يدخلون مبالغ يعني تعدل أحيانا بعض الأطباء العامين إن لم يكن يزيد عن الطب، لأنه حاجة الناس لآلام الأسنان معروفة. ثم أنه حتى طبيب الأسنان العام بإمكانه بخبرة بسيطة حتى لو بدون شهادة أكاديمية أن يتمكن من عمل أعمال اللي هي نوع ما تخصصية بالخبرة، وهذا أيضا موجود في السوق. لدي خوف كبير من السنة الرابعة والخامسة، سأتعلم على المرضى كيف لي تقييم هذا الخوف؟ هذا سيعلمونه يعني سيعلمونكم إياه في الجامعة، هنالك يعني دورات خاصة في الجامعة لقضية التعامل مع المرضى والتعامل مع الآلام والإبر والحقن والكذا. هذا ستتجاوزينه وسيمر الوقت ثم ستقولين كيف كنت أخاف كل هذا الخوف. طالبة سنة رابعة عازبة، ما التخصصات التي تناسب؟ أظن تكلمنا عنها. لن تتسبب في قسوة قلبها، ابتعدي عن أي شيء فيه خلطة كثيرة، فيه بعد عن البيت بشكل كبير، وفيه قضاء وقت طويل خارج البيت. ابتعدي عن أي شيء فيه هذا، خلطة كبيرة، خلطة مع الرجال كثير سواء في المستشفى ولا خارجها ولا في الطريق ولا في الكذا، ابتعدي عن أي شيء من هذا الباب، وابتعدي عن أي شيء فيه دوام طويل يبعدك عن البيت. طبعا لا أتكلم عن التخصصات في أولها لأن التخصصات معظمها تأخذ، لكن قصدي كنمط حياة لاحقا ما يكون شيء يأخذك من البيت كثيرا. طبيبة عزباء من مصر، انهيت الامتياز وأفكر في تخصص طب النفسي خاصة طب نفس الأطفال، أعمل في تعليم العربية والقرآن والتجويد للأعاجم، جميل، وأفكر في دراسة أكاديمية اللغة العربية، وفي نفس الوقت أرى أن الأفضل ترك التعليم والتركيز على الطب، ولكني سعيدة في التعليم. كملي الطب والتعليم سيكون جزء من الطب النفسي. يعني المعذرة، حالتي أمامك الآن، أنا الآن أعلم دورات، أعلم دروس، أعلم حتى في التعليم الحر في المدرسة. تخصصي في شيء معين والأمور الأخرى ستأتي تباعا، لكن لا تشتتي نفسك. أفكر بعض الوقت لا أترك التعليم تماما، جيد، أوكي. أظن أجبتك إن شاء الله. عزباء، أقيم في مصر، أعمل مدرسة وأحب عملي، لدي ميول قوي وحب في تخصص الاستشارات النفسية، هل تنصحني في الخوض في هذا اللي قلتي لا يكفي؟ قريبا سيكون هناك مادة اسمها مدخل إلى فقه النفس، ستكون موجهة للناس الذين يسألون هذه الأسئلة. مجرد حب التخصص النفسي لا يعني شيء، لأن التخصص النفسي صار موضة هالأيام، الكل يتحدث فيه، وفلان يعجبني لأنه تكلم في كذا، وأنا والله صاحباتي يستشيروني، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. قريبا إن شاء الله سيكون هناك مادة مخصصة لهذا. طيب، وحتى ذلك الوقت اكتفي بالتدريس لأنه في خير كثير. طالبة سنة أخيرة لا أدرس الطب مجال آخر، طيب، من مصر، كثير التشتت باهتمامات مختلفة، أسجل في أكثر من مساق، طيب، طيب نصيحتي عليك بتسديد الهدف، مادة تسديد الهدف وخرافة الشغف وأقل القليل، هذه ثلاثية ضرورية، تسديد الهدف وجزء منها خرافة الشغف، جزء أخير فيها أقل القليل، عمل اليوم والليلة، الثلاثية هذه ضرورية. ابتعدي عن الموبايل، ابتعدي عن السوشيال ميديا، ابتعدي عن المقارنات، ابتعدي عن كلام الناس، وركزي فيما تحسنين. ثاني سؤال، لا أعمل بقدر ما أتعلم ولا أعرف كيف أحول كل معرفة أعرفها لتطبيق عملي. لا تستعجلي على هذا، النظري يتراكم ثم ينفجر لاحقا عمليا. لا تتصوري أن كل ما ستتعلمينه اليوم ستعملين به اليوم أو غدا، لا، تتراكم المعلومات إلى أن تتحول إلى تطبيقات عملية لاحقا. وأظن أنه في مسحة وهم كمال هنا، ف فعليك أيضا يعني أن إذا لم تكوني راجعتي مجال سهم كما راجعي، إذا راجعتيها تسديد الهدف خرافة الشغف وأقل القليل. طيب، الطبيب ليس قدوة مطلقة، علي أن لا أنشغل بالآخرين، أحيانا أراك تنتقد الواقع الأكاديمي. مش أحيانا، أنا الأصل عندي نقد الواقع الأكاديمي. الأكاديمية عندنا مريضة حتى إشعار آخر، الأكاديمية متخلفة حتى إشعار آخر، الأكاديمية مهلكة ومفسدة للمال والوقت والجهد حتى إشعار آخر، والاستثناءات تؤكد الأصل، لا 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 تنفيه. طيب، أحيانا أخرى تشجع النساء على السعي والاجتهاد، كما قلت نحن واقعيون، أنا إنسان واقعي، سهل جدا أقول طلقي الأكاديمية وافعلي كذا. إذا كان عندك معيل، وإذا كنت تخشين على نفسك وعلى دينك، وإذا كان الأمر سيصل إلى درجة أن يجعل الزواج عندك ليس أولوية وثانوية والدنيا تغلبك، طز في الأكاديمية. لكن لا، أنا مو مقتدرة، والوالد يعني يعيل علي كثيرا، يعني يعول علي كثيرا، ولا لا، ساعتها واقعيا حتى في تاريخنا كان هنالك نساء يعملن، ولكن دون أن يفسد بقية الأمور التي ذكرتها. فالأمر ليس تناقضا وإنما واقعا. التناقض هو أني أبني أحلام عريضة للناس ثم يرتطمون بأرض الواقع ويأتون ليسألوني وأقول أنتم فعلتم كذا، هذا تناقض على أي حال. ماذا عن الفتاوى التي تحرم الدراسة في الجامعات المختلطة؟ أصلا ساعتها يسأل أصحابها، مش أنا، يسأل الشيخ الذي يحرم ويقال له طيب أنا لن أدخل الجامعة وسأقاوم أهلي، وربما يصل الأمر إلى درجة من الاصطدام التي على عتبات العقوق، وليس عندي من يعيل، ولم يتقدم زوج، وهنالك حاجة ماسة، وأنا أريد أن أتعلم. عندها الشيخ الذي أفتى ينبغي أن يقول لك تعالي والله أنا عندي هذه الدورة، تأخذيها دبلوم معين، تعليم مش عارف مين، جرافيكس، برمجة، يا إما يأتيك حل منه، يا إما هو عاد يجيبك عن إلقاء الحرمة هكذا بهذه السهولة. ما العمل معه؟ لاحظي أنا أعطيتك جزء من الإجابة وأنا أحيل الأمر على الشيخ الذي يقول بهذا، وهو أن هنالك أمور أخرى خارج الجامعة دون اختلاط بإمكانك أن تفعليها، بإمكانك أن تفعليها، ولكن رحم الله امرأً عرف زمانه فاستقامت طريقته. طيب، خاصة من لا حاجة مادية، كما قلت اللي ما عندها حاجة مادية وتخشى على نفسها الأصل لا تدخل الجامعة. ثم بعد ذكرك عن وجود نحو 9000 طبيب عاطل عن العمل، هل ما زلنا بحاجة إلى زيادة الأعداد؟ لا طبعا لسنا بحاجة، ولذلك قلت وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي عندنا عليهم من الله ما يستحقون، وسيلقون الله بآثام كثيرة، والله يعين الناس المسؤولين عن هذه المؤسسات. طيب، طالبة سنة التخرج، أظن هذه وجب على هذه أجبتها، السؤال المتكرر. آخر سؤال، أم ممرضة من مصر، يوجد خلاف دائما مع زوجي على مرتبي، يريد أن يعرف أين أصرفه، لدرجة وصلت لضرب أمام طفلي ووالدي. طب هو مش موضوعنا، لكن طيب، جاء واعتذر لي ولأهلي وطلب أن يحرمني وطلبي أن ولا يشتم أو يمد يده، طيب لا أطيق أرجع للبيت، يائسا يتغير، لا أنسى موقف الضرب. طيب، هذا مو موضوعنا يا أختي، الله يعينك يعني، ولكن ابقي في بيتي قليلا، خليه هو يهدأ شوي وانت اهدئي، لا تتخذي اي قرار الان، لا تتخذي قرار انفصال ولا قرار طلاق ولا قرار الرجوع الان، ابقي بعيدة شوي وهو يبقى بعيد، وينبغي في هذه الحقبة انه انتوا الاثنين تشوفوا من تثقون به كمستشار اسري، لانه ينبغي هو ان يراجع نفسه في كيفية النظر الى الحياة الزوجية والى الثقة بالزوج والى قضية يعني التغول على الزوجة وخصوصياتها وصولا الى الضرب. لكن لا تتخذي أي قرارا الآن، لا تتخذي أي قرارا، وإياك أن تتخذي قرار الانفصال بناء على ما حصل. إذا كان في خير ويحبك ولكنه أخطأ، لا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم، لكن لا تتعجلي الآن. انتهت الأسئلة، كان بودي أن يكون في عندي وقت، لكن لازم أنهي حتى أعطي خلاصات، ربما أسجل هذا في تسجيل آخر لاحق، خلاصات يعني أعطيها كخلاصات لكل ما قيل من مادة نظرية ومن أسئلة ومن إجابات ومن أشياء تكررت في الأسئلة تدل أن هذه المسائل ضرورية للتعامل مع هذا الملف سواء في الطب أو في غيره. تذكرون بالدعاء في الأيام القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.